الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على متن الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات.
والحمد لله يكفينا ما عليه السلف الصالح رحمه الله. يقول: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه باختصار القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفات الله عز وجل غير مخلوق. الموضوع ليس مشكلا ولا إشكال فيه ولا لبس فيه. فهل العلم مخلوق؟ الجواب لا. هل الحكمة، هل العزة، هل شيء من صفات الله عز وجل مخلوق؟ الجواب لا. طب على ما يقال القرآن مخلوق؟ والقرآن كلامه، وكلامه كعلمه، كقدرته، كعزته، كحكمته، كل ذلك ليس بمخلوق، لكنه الضلال والانحراف والدخول بالرأي والبعد عن منهج أهل السنة والجماعة وقول السلف. فإذا كان أهل السنة كلهم يقولون بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فإن العبد لا يقتدي بغيرهم. نعم، لكن أما وقد وجدت فرق وحصلت ابتلاءات وانحرافات كثيرة ومتعددة ومتنوعة، أما وقد حصل ذلك فلا بد أن تتعرض لأقوال هذه الفرق وأن ترد عليها حتى لا تتكرر في الأمة، وتتخذ الأمة وقاية ضد هذه الأقوال الباطلة. نعم، ولكن بعد ذلك
تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى المكذوب.
وليس أنه غير مخلوق أنه صفة لله عز وجل وصفاته غير مخلوقة، لا، هم ينكرون الصفات، لكنهم قد يطلقون القول، قد يطلق بعضهم القول بأن القرآن غير مخلوق، ويقصدون بأنه غير مخلوق غير مختلق وغير مفترى ولا مكذوب. وليس قصدهم أنه غير مخلوق أنه ليس من جملة المخلوقات، فيكون هذا من جملة المطلقات الإطلاقات والمجملات التي تحتاج إلى تفصيل، مثل ما يثبت الأشاعرة العلو، فتقول لهم: ما مرادكم بالعلو؟ هل هو علو ذات أو علو صفات؟ فالأشاعرة يثبتون علو الصفات وينكرون علو الذات. فإذا هذه مجملات، ولهذا إذا حققت مذهب الطائفة فإذا جاءك قول مجمل بحثت عنه، فمعلوم لدى القاصي والداني ممن يدرس مذاهب المتكلمين أن المعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق. طيب، فإذا رأيت المعتزلية يقول القرآن غير مخلوق، تقول: اشرح لي، بين لي ما معنى غير مخلوق. لماذا؟ لأن المذهب المتقرر عندهم أنه مخلوق، فإذا قال غير مخلوق يبقى أكيد يقصد شيئا، يبقى أكيد يقصد شيئا آخر. فقل له ما معنى غير مخلوق؟ فيقول غير مختلق. كذلك الأشاعرة يقول لك القرآن غير مخلوق. قل له ما معنى غير مخلوق عندك، وما معنى القرآن؟ إذا به يقول لك القرآن الذي هو المعنى القائم بالنفس وهو الكلام النفسي، هذا غير مخلوق. أما الألفاظ فمخلوق، ولهذا يقولون بأن القرآن يطلق على ماذا؟ بأنه غير مخلوق، يطلق على هذا الذي نسمع كذا قرآن من باب المجاز، هذا من باب المجاز، وإلا يقال كلام الله من باب المجاز، وإلا هو ليس كلام الله، لكن هذا مجازا لا حقيقة. فهذه الطوائف التي يعرف مذهبها ويعرف منهجها، إذا جاءك مجمل عنهم فاطلب التفصيل، اطلب التفصيل، فإنه على غير منهج أهل السنة والجماعة. نعم. يثبتونه؟ ما دليله؟ ما دليله؟ يبقى مش أشعري، يبقى ليس أشعري. في أشعري هيثبت علو الذات، يبقى هذا ليس بأشعري. لكن أين ورد هذا؟ ومن الذي قاله؟ نعم. من؟ بعض الأشعار إيه؟ أساس مقالة الأشاعرة أن الله عز وجل ليس له مكان، فلا يقال فوق العالم ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا إلى آخره. هذا حقيقة الأقوال، إلا إذا قصدنا بالأشعار اللي هو ماذا بالأشعار نفسه في إثبات أن الله عز وجل عال على عرشه بذاته، عال على عرشه بذاته. فالأشاعرة ينفون العلو، بل إن جميع الفرق ينفون علو الذات، ليس هناك فرقة تثبت علو الذات إلا أهل السنة والجماعة. أما إذا وجد أحد قد يوجد بعض أشاعرة، فهذا لا يمثل مذهبا، قد يوجد لكن تحتاج إلى تحقيق من هو هذا، تحتاج إلى تحقيق النسبة. أما كطائفة فجميع الطوائف والفرق لا تثبت علو للذات، لا أعلم طائفة من طوائف المتكلمين يثبتون علو الذات كطائفة. نعم.
إذا قال قائل شفنا عن الخوارج مثلا كالدواعش أو كذا أن هؤلاء في باب العلو والصفات وكذا يثبتون، لكن الضلال في باب التكفير.
نعم، لكن ايه
الضلال في باب التكفير
والحق. طيب، ليس باللازم حتى تنسب الى الطائفة ان تجتمع فيك جميع اقوالها، بل لو وافقتهم في اصل من اصولهم فانت ملحق بهم. ولهذا حتى الخوارج انفسهم يختلفون، حتى طوائف الخوارج ما يتفقون على اصول واحد، وإنما هذه الطائفة لها أصول، وهذه الطائفة تخالف في أصل تخالف بكذا، ولهذا كانت الطوائف على كانت الخوارج على طوائف متعددة، على طوائف متعددة من الإباضية والأزارقة والصفرية، وعلى طوائف متعددة، كما أن المرجئة ليسوا على قول واحد، فمرجئة يقول بأن الإيمان هو المعرفة، ومرجئة يقول بأن الإيمان هو القول، ومرجئة يقول بأن الإيمان هو التصديق، ومرجع يقول إيمان هو القول والتصديق، والمتأخرون من الأشعار يقولون إيمان الأعمال شرط كمال. المهم أنك توافق أصلا من أصول هذه الطائفة، وليس بلازم أن تجتمع فيك جميع الطوائف. فالخوارج مثلا في هذا الزمان قد يقولون نحن لا نكفر مثلا المسلمين بالمعاصي، لا نكفر بالزنا، لا نكفر بالربا، لا نكفر بكذا، فيقولون أنتم من الجناية أن تجعلنا خوارج. الخوارج يكفرون بالمعاصي ونحن لا نكفر بالمعاصي، نحن لا نكفر بالمعاصي من الربا ومن الزنا ومن ومن. فنقول ليس بلازم أن تجتمع فيكم جميع أقوال الطائفة، فأنتم خوارج بأقوال جديدة، أنتم خوارج عندكم أقوال، نعم تثبتون هذا تثبتون هذا، ولكنكم في نفس الوقت ترون الخروج على الحاكم الجائد، ترون تكفيره بمعصية الحكم غير ما أنزل الله. ولهذا فالخوارج كانوا يقولون بأن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أن هذا الكفر أكبر، وأنتم تقولون هذا، أنتم تقولون هذا. نعم نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل ناقلا كلام الباقلاني في إثبات العلو والاستواء، قال: وقال القاضي أبو البكر الباقلاني في كتابي الإبانة والتمهيد وغيرهما: فإن قال قائل أتقولون إنه في كل مكان، قيل له: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي نرغب عن ذكرها، ولا وجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وشمائلنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. قال شيخ الإسلام: فقد وافق القاضي أبو بكر لأبي الحسن الأشعري وأنكر أن يكون في كل مكان، وجعل مقابل ذلك أنه على العرش، لم يجعل مقابل ذلك أنه لا داخل العالم ولا خارجه، فإن الأقسام أربعة ليس لها خامس: إما أن يكون نفسه مباينا للعالم، وإما أن يكون مداخلا له، وإما أن يكون مباينا ومداخلا، وإما أن ألا يكون مباينا ولا مداخلا. فهؤلاء جعلوا مقابلة المداخلة المباينة، ولم يقولوا لا داخل العالم ولا خارجه، وهؤلاء أئمة طوائفهم.
هذا ذكره في الحموية
درء التعارض.
درء التعارض نعم، هذا المتقدمون من أشاعرة كانوا على هذا، على أن الاستواء رد على المعتزلة في تفسير الاستواء بالاستيلاء، ولهذا قلنا بأن الأشاعرة دخل عليهم تفسير الاستيلاء عند المتأخرون بعد ذلك. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام في درء التعارض: ثم إن المتقدمين من النظار يحكون إجماع الخلائق على نقيض قول النفاة، كما ذكره أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الأشعري وأصحابه، ذكره في كتاب الصفات مما نقله عنه أبو بكر بن فورك، فقال في كتاب الصفات في باب القول في الاستواء: فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته، وأعلمهم جميعا به يجيز السؤال بأين ويقوله، ويستصوب قول القائل إنه في السماء، ويشهد له بالإيمان عند ذلك، وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين زعموا ويحيلون القول به، ولو كان خطأ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له، وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقولي ذلك، فتوهمين أن الله عز وجل محدود وأنه في مكان دون مكان، ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه الصواب دون ما قلت.
طبعا هم بيتأولوا النص موجود أين الله، فهم بيتأولونه، لو كان صريحا عندهم لما استطاعوا أن يردونه، ولكنهم عندهم يتأولون فيقولون، والسؤال معناه أين ملكوت الله وليس أين الله. النبي لم يسأل أين الله، وإنما سأل أين ملكوت الله وليس أين الله. طبعا هذا من التحريف حتى يستقيم له منهجهم، فهذا من التحريف عندهم. نعم.
كلا لقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما فيه، وأنه أصوب الأقاويل والأمر الذي يجب الإيمان به لقائله.
نعم، على كل حال كما قلنا من المتقدمين من أشعرة كانوا يثبتون هذه، ووجد عندهم أيضا إثبات الصفات الخبرية، ولكن بعد المئة الخامسة وتطور المذهب اشتهر عنهم خلاف ذلك، ولهذا كما قلنا الأشعرة مرت بأطوار. نعم.
شيخنا يعني يقال عن الخوارج،
لكن معروف أن المنقول عن الأشاعرة كطائفة هو إنكار علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقال يا شيخنا عن الخوارج أنهم كطائفة أيضا ينكرون
العلو. أي خوارج؟
الخوارج كطائفة.
ما لهم؟
إنهم ينكرون العلو لكن بعض أفرادهم قد يثبتوا.
أي نعم.
كحال الأشاعرة مثلا.
نعم. نعم. كما نقل إلى إنكار عذاب القبر ونعيمه، كما نقل في الإنكار أن المعتزلة ينكرون عذاب القبر المعتزلة، وهذا إنما هو بعضهم، ولجمهور المعتزلة لا ينكر هذا، إنما الذي ينكر ذلك الخوارج. نعم نعم. إن ثبت عنهم هذا، إن ثبت عنهم، لكن هو الظاهر هذا. نعم. نعم اقرأ.
قال: ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين، والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع.
وهذا في كل طائفة، أنها إنما تلقت مذهبها من أئمتها، لم يأخذوا ذلك من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإن استدلوا بالكتاب والسنة لكن بفهم علمائهم، فهم يأتون بهذه الأدلة بفهم علمائهم وليس يأتون بهذه الأدلة بفهم السلف الصالح. ولهذا لا تجد عند طائفة من هذه الطوائف، لا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا القدرية ولا الجبرية، لا تجد عندهم قال الصحابة قال التابعون قال أئمة الهدى، ما تجد. ولهذا انتبهوا للإحالة إلى ما يقال أصحاب المذاهب الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة، فإنهم يأتون بكلام أهل البدع من المتكلمين المنتسبين في الفقه إلى المذاهب الأربعة، لكن ليس اعتقادا، وإن ينتسبون إلى الأئمة الأربعة، إنما هذا في الفقه. فتجد الأشعري الشافعي، تجد المتريدي الحنفي، تجد كذا، فيقولون أصحاب المذاهب الأربعة تمويها، حتى تظن أن هذا إنما هي أقوال لمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وليست كذلك. نعم. فخلت كتب المتكلمين قاطبة من الإحالة على الصحابة والتابعين، ليس لهم مستند في قول صحابي ولا في قول تابعي، مما دل على أن هذه المذاهب محدثة. نعم. انظر إذا ماذا يقول ابن أبي العز: ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه. فدلالة العقل قطعية عندهم، والنصوص دلالتها ظنية، والعقلي يقدم. نعم.
ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض.
هذه قاعدة أيضا طيبة، هذه كلها قواعد الحقيقة. أهل البدع ليس لهم مستند من كتاب وسنة من فهم سلف الأمة، وإنما مستندهم كلام أئمة، هذه قاعدة. قاعدة ثانية: لو ترك الناس لفطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لما كان بينهم نزاع. إخواني بارك الله فيكم، أنتم قابلتم رجلا أميا ما يقرأ ولا يكتب، وربما يكون مفرط في الصلاة، وربما يكون شارب مخدرات وتاجر مخدرات، لقيتم رجلا من هؤلاء يقولون بأن الله لا يتكلم، هو جالس كده في المقهى ولم يتلوث بمذهب الأشعرة ولا مذهب المتردية ولا شيء، إنما رجل على فطرته يقول لك بأن الله لا يتكلم، بأن الله عز وجل ليس في السماء، بأن الله لا يرى في الجنة. في أحد لقيتموه من العوام ينكر هذا؟ والله يا أخوانا أنا ما لقيت واحدا، حتى ولو كان مفرطا في الصلاة، حتى ولو كان شرب مخدرات، أمي ما دخل مدرسة ولا دخل كتاب ولا يحفظ قرآنا ولا شيء، تقول له أين الله؟ يقول لك في السماء، الله في السماء. حتى منهم بيقول في كل مكان، ما بيقصد كل مكان بذاته، يعني يقصد أن قدرته في كل مكان وكذا، لكن هو عنده ربنا في السماء. يعلم الصغير لك ربنا في السماء، شوف ربنا في السماء فوق، وهكذا وهكذا. الله نراه في الجنة، تخطب على منابرك أن الله عز وجل يراهم هنا في الجنة ولا يعترض، أن الله عز وجل يتكلم ما يعترض، أن الله يسمع يبصر، أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر كل ليلة ينادي عباده لا يعترض، ما في عام يعترض، هذه على أصل الفطرة ما لوثت. لكن إن درست أنت المذهب الأشعري بدأ الكلام بقى، الله لا، الله يرى ولكن من غير جهة ولا معاينة، الله ليس في السماء، الله عز وجل لا ينزل، لما تنزل رحمته، كل هذا يقوله من درس هذا المذهب. إنما إذا ترك على ما هو عليه من دين العجائز ودين الأباء والأجداد لا تجد عندهم هذه الكلمات. في أحد قبلك يقول القرآن ليس كلام الله؟ لأن واحد أمس يتصل علي، وسوف يكون هناك مجلس تحقيق بينه وبين زوجته، ويبدو أن هو هيضطر أن يكذب، لكن يقولون الكلام في حالف بالمصحف، فهو بيقولهم أنا ما أجلس في مجلس، لأن إما أن أكذب أنا أو تكذب زوجتي والبيت هيتخرب لما نحلف على المصحف كذب. يعني عندهم معظمون جدا مسألة الحلف على المصحف، وأنه المسألة ليست إثما ولا معصية فقط، لا ده ممكن البيت يتخرب، ممكن الأولاد يحصل لهم حاجة، ممكن كذا ممكن كذا إلى آخره. يعني مستقر عندهم من هذا كلام الله، وأن اللي يحلف عليه كذب يحصل له ويحصل له ويحصل له وهكذا. لكن أنه يقول أن المكتوب هذا ليس كلام الله عز وجل، المكتوب هذا ليس كلام الله، وأن المقروء هذا ليس كلام الله، وأن المسموع هذا ليس كلام الله، إنما كلام الله عز وجل هو معنى قائم بالنفس، هذا كلام خبل، والله لا يفهمه أكثرهم، أكثرهم لا يفهمه والعياذ بالله، لكنه ضلال. فلو ترك الناس كما يقول ابن أبي العز، ولو ترك الناس على فطارهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، يعني في هذه المسائل لم يكن بينهم نزاع، يعني في هذه المسائل. نعم.
ولو ترك الناس على فطارهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله تعالى أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه
الله. والذي يدل عليه كلام الطحاوي،
والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله تعالى أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، انتهى.
نعم، علق شيخ ابن باز على كلام هنا ابن أبي العز، والذي يدل عليه كلام الطحاوي أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم. علق ابن باز فقال: معنى نوع كلامه قديم يعني ليس كل الكلام قديم، جنس الكلام ونوع الكلام قديم، لم يزل يتكلم سبحانه وتعالى، لكن ليس جميع الكلام قديما، بل هناك كلام صار وتكلم به الرب عز وجل بعد الذي تكلم به سبحانه وتعالى، مثل كلامه مع موسى، مثل كلامه مع محمد، مثل كلامه مع آدم، مثل كلام يوم القيامة للناس وفي الجنة، كل ذلك كلام جديد. وهذا معنى قول تعالى ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، عند جمع من أهل العلم محدث يعني جديد، نزل وصار بعد أن لم يكن، تكلم الله به أخيرا ولا بتكلم به سابقا. وأما من قال إن هذا الكلام كله قديم وأن المعنى بالله قديم ثم أنزله بعد ذلك، هذا من أقبح الغلط والضلال. فالله جل وعلا لم يزل يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، ولم يزل يقول متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، فليس بأخرس لا يتكلم، ولو كان كذلك لكان عيبا وقدحا في إلهيته سبحانه وتعالى، وقد عاب الله الأصنام بأنها لا تتكلم ولا تعي ولا تفهم ولا تنفع ولا تضر. يعني جنس الكلام اللي هو يقولون بأن نوع الكلام قديم، وأن أحد الكلام تتبع المشيئة، فيقولون بأنه قديم النوع حادث الآحاد، كلامه مع موسى هذا حادث يعني كان بعد أن لم يكن، كلامه مع محمد صلى الله عليه وسلم حادث يعني كان بعد أن لم يكن، كلامه مع أهل الجنة سيكون حادثا سلام قولا من رب الرحيم، هذا صار بعد أن لم يكن. إنما أصل الصفة نوع الكلام هذا قديم، بمعنى أن الله لا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بأنه متكلم، إنما أحد الكلام هذه يتعلق بالمشيئة. فسئل الشيخ من قال إنه قديم بمعنى أن الله يعلم ما سيتكلم به، فأجاب الشيخ هو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكن ليس المعنى هكذا، يعلم ما يكون في الجنة ويعلم ما يكون يوم القيامة، ولكن العلم غير الوجود، مثل ما أنه يعلم أعمال العباد ويعلم الشقية والسعيدة والصالح من الفاسد والموحد من غيره، لكن لا يؤخذهم بهذا العلم حتى يعملوا، فإذا عملوا تعلق بذلك الثواب والعقاب، وهذا يؤول به مثل قول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم. هل الله ما يعلم بعلم سابق؟ الله يعلم بعلم سابق، يعلم سبحانه وتعالى قبل الكتابة في اللوح المحفوظ التي كانت قبل الخلق بخمسين ألف سنة، يعلم هذا، العلم أزلي، العلم ليس له زمن، إنما العلم هذا زمن مخلوق، يعني إنما هذا العلم علم أزلي، يعني لا يزال ربي عز وجل موصوفا بالعلم، وهو بكل شيء عليم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا العلم. لكن ليظهر علم الله عز وجل الأزلي في الخلق ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب، يظهر ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. الله يعلم سبحانه وتعالى أنك ستزني، يعلم هذا سبحانه وقد كتب هذا في اللوح المحفوظ، لكنك آثم بموجب العلم ولا آثم بالزنا؟ آثم بالزنا، آثم بالقتل، والله يعلم أنك ستزني وأنك ستقتل، ولكنك لست بآثم ولا تكتب سيئتك إلا إذا فعلت. وهذا معنى قول الله عز وجل بما كانوا يعملون، بما كانوا يفسقون وهكذا، أي بسبب فسقهم، بسبب كفرهم، بسبب بغيهم، الله عز وجل يعلق ذلك في كتابه عز وجل، فبما نقضهم ميثاقه، ليس بما علمنا أنهم سينقضون ميثاقه، لكن بسبب ذلك، لكن بسبب ذلك. يبقى إذن معنى العلم هنا العلم الذي يظهر في عباد الله عز وجل ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. يقول علم الله عز وجل فهو يعلم أن أبا لهب شقي، وأن أبا جهل شقي، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سعيد، ولكن بعدما وجد منهم هذا استحق من أطاع الثواب واستحق من عصى العقاب، فهو لا يؤاخذ بما علم ولكن يؤاخذ بما فعله المكلف بعد ذلك. فقال السائل القديم، فأجاب الشيخ ليس من أسماء الله المعروفة ولكن يؤتى به للرد على من قال بخلق القرآن، هذا المقصود يؤتى به من باب الرد، مثل ما يقال شيء وموجود للرد على من أنكر وجوده. هذا إشارة إلى القاعدة التي ذكرها العلماء أن من الكلمات ما قد يعبر عنه في الموضع الخاص لا في العموم، لا في العموم، لرد مثلا شبهة، لتمييز منهج أهل السنة والجماعة من غيره. فمعنى القديم لا يلزم من القدم الكلي الأزلية، كل شيء مضى عليه ظهر حتى صار بعده شيء جديد قيل له قديم فهو مسبوق بغير خلاف الأزلي، ولهذا كان الله ولا شيء قبله، كما قال تعالى كالعرجون القديم، يقال له العرجون القديم إذا أتى العرجون الجديد، وهكذا يقال ثوب قديم إذا توسخ وضعف. ولهذا جاء في النصوص الأول في النصوص الأول والأول الذي لا يسبقه شيء هو الأول والآخر. فسئل الشيخ لكنه استعمل كثيرا، فأجاب استعمل كثيرا في كلام أهل البدع في الغالب. سئل القيوم، قال الشيخ القيوم الذي لم يزل كذلك الأزلي والمستقبل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللي هو يعني قائم بنفسه مقيم لغيره، ما أحد أقام الله ولا أقام شيئا فيه، لكنه عز وجل القائم بنفسه، وما قام شيء إلا به سبحانه وتعالى. ثم علق على قول أبي حنيفة والقرآن في الصحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الأنس مقروء، قال يعني مهما كان التصرف في الصدور أو في الصحف أو من التلاوة كله كلام الله عز وجل يختلف، المحفوظ في الصدور هو كلام الله، والمسموع كلام الله، المقروء من القارئ كلام الله، المكتوب كلام الله، المنزل هو كلام الله، لكن نفس صوت المخلوق، نفس صوت المخلوق، لفظ المخلوق الذي خلقه الله هذا هو لفظه بالمخلوق، أما المصوت به والملفوظ به وكلام الله عز وجل، وأصواتنا مخلوقة مثل ما قال القحطاني أصواتنا واللفظ مخلوقان، يعني ما عاد وصفا للمخلوق فهو مخلوق وما عاد وصفا للخالق فهو غير مخلوق. فالذي تسمعه أنت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا إيه اللي تسمعه؟ هذا كلام الله غير مخلوق. لكن صوتي أنا المنسوب إلي أنا الموصوف به هذا مخلوق، وهذا معنى ماذا؟ وهذا معنى خلق أفعال العباد. لكن لا يصح أن أقول لفظي بالقرآن مخلوق، ما يصح، ما يصح أقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يصح أن أقول غير مخلوق، لأن لفظ يطلق ويراد به التلفظ ويطلق ويراد به الملفوظ، يعني صار اللفظ من الألفاظ المجملة فيطلق ويراد به التلفظ الذي هو فعل العبد وهذا غير مخلوق، ويطلق ويراد به ماذا؟ الملفوظ وهو القرآن وهو غير مخلوق، ففعل العبد مخلوق وما عدا وصفه إلى الرب سبحانه وتعالى هذا غير مخلوق. طيب لو أنا أقول لفظ بالقرآن مخلوق وأقصد التلفظ، نقول العبارة محدثة مبتدعة لا ينبغي أن تقول هذه العبارة، لكن قل أفعال العباد مخلوقة، قل أفعالنا مخلوقة. ولهذا البخاري رحمه الله نسب إليه أنه يقول ألفاظنا مخلوقة بالقرآن، ونسب إليه مسألة اللفظ، لفظ بالقرآن مخلوق، وهذا كذب على البخاري رحمه الله تعالى، وقد أنكر ذلك البخاري، وإنما قال البخاري أفعال العباد مخلوقة، ولهذا كتب جزءا من ليس من أمتع، لا هو أمتع ما كتب في هذه المسألة، لا نظير له بمعنى أصح، لا نظير له، وهو جزء في خلق أفعال العباد، جزء في خلق أفعال العباد، ولم يقل جزء في أن ألفاظنا بالقرآن مخلوق، لم يقل هذا البخاري رحمه الله تعالى، وإنما هذا الذي وقع بوشاية بين البخاري وبين الذهلي أو انتشر عنه، فإن كثيرا من الجهال قد ينقل عن العالم بما يفهمه لا بلفظ العالم، أو يكون مغرضا يأخذ من كلامه ما يتهمه به ولا يكون من لفظه، وإنما يكون من ماذا؟ من فهمه لكلامه لا من لفظه لكلامه. ولهذا تجد اليوم مقاطع كثيرة جدا تعنون بعناوين منسوبة لأهل العلم، فإذا ما استمعت لكلام أهل العلم تجد العنوان في جانب وكلام العالم في جانب آخر. العنوان معتقد المعنون، العنوان غرض المعنون، بخلاف ماذا؟ بخلاف الكلام. أقرأ عنوان مقطع الشيخ فلان يؤكد كلام الشيخ الفوزان بأن الألبانية مرجع. الشيخ فلان هذا في المقطع سئل هل الشيخ ابن كذا؟ قال ما أدري، ما أسمع، ما اطلعت يعني. فقال له القائل وهو يريد أن يستخف أي شيء، لكن الشيخ فوزان أكد هذا، قال الشيخ فوزان عالم ولم يقل شيئا، هذا لا ينسب إليه قول أصلا، لكن العنوان الشيخ فلان يؤكد كذا، يؤكد يعني يتبنى، يعني يقول نفس القول، فالله حسيب هذا القائل. فالذي قام بين البخاري وبين الذهلي كان من هذا النوع، أما ما ينتشر أيضا من أن البخاري رحمه الله حسده الذهلي، طبعا هو من مشايخ البخاري، الذهلي من مشايخ البخاري، إنما حسد لما رأى اجتماع الناس، حاشا السلف أن يكون عنده مثل هذا، بل الذهلي ثبت قبل هذه المحنة أنه كان يسأل البخاري، مع كون شيخا أنه كان يسأل البخاري عن العلل وعن الرجال، الذهلي نفسه رحمة الله عليه، وكان من أفاضل الناس، وكان ثقة ثبتا مصونا عند أحمد، له القدر العظيم العالي، ولهذا لما كان داود على باب أحمد لم يسمح له بالدخول، لماذا؟ لقول الذهلي فيه، قال وهو ثقة عندنا. فالذي حصل هو كلام وصل الذهلي على غير وجه، فحصلت هذه الفتنة وقد كان شديدا في السنة رحمه الله تعالى. فالشاهد أنه يفرق بين ما عاد وصفه للمخلوق فهذا مخلوق، وما عاد وصفه للخالق سبحانه وتعالى فهذا غير مخلوق. سئل الشيخ ذات القرآن يقال منزل؟ فأجاب الشيخ يقال منزل ويقال ملفوظ به ويقال مكتوب ويقال محفوظ. نعم، ماذا؟ أعوذ بالله، ليس بصحيح. كلمة القديم إن اقترن بها ما يبين المراد لا إشكال. فمثلا كلام الطحاوي في الطحاوية قال قديم بلا ابتداء، فيجوز أن فتخبر عن بين القديم والابتداء، هذا صحيح. ليه؟ لأن كلمة بلا ابتداء، بلا ابتداء رفعت الإشكال، وهو ماذا؟ وهو أن القديم تقدمه غيره، فإذا اقترن بها بهذا فهذا لا إشكال فيه، فسلطان الله عز وجل أزلي. نعم، فأنت ما قلت القديم بالإطلاق. نعم، يبقى روح قول له، روح حقق بينه، لأن لعله ما لاقيه، لعله في أمور كثيرة. لماذا دي أعلم؟ ودي قاعدة يا أخوان بارك الله فيكم، إذا كان الإنسان يستعظم الشيء وهو لا يساوي في العالم شيئا. اعلم أن هذا المعنى لا يفوته، لكن هناك كوقائع قد يحصل أمور كثيرة جدا لا تأتي في الكتب، لكن اعلم أن كل ما يتعلق بتقوى الله عز وجل في الأقوال وكذا، طالما العالم سني سلفي، اعلم أنها ما تفوته، أنها ما تفوته، وأن العالم لا يتجرأ أبدا، خصوصا على من كان يعظم مثل البخاري. الذهلي كان يعظم البخاري، بل قيل أنه كان يمشي وراءه، مشى وراءه في جنازة يسأله عن العلل وعن الرجال وعن كذا. فمثل هذا اعلم أن الكلام فيه لا يمكن يكون سهلا عند العلماء سهلا. فلهذا أنا ما أقول كقاعدة عامة، أنا ما أقول مثلا طيب ليه ابن باز مثلا ما كانش يعني قال، طب ليه مثلا الفوزان دلوقتي ما يعني يقول وينصح، ليه مثلا؟ أنا ما أسأل هذه المسألة، أنا ما أسأل، حينما أكون عنده أقول يا شيخ أنت سألت مثلا أو فعلت، أما بعيدا عنه فظن الخير يكون فيه، لأن ما يقع في قلبي من تعظيم لحرمات الله أعلم يقينا، طالما أن هذا عالم وعالم كبير، أن أضعاف هذا المعنى عنده، أن أضعاف هذا المعنى عنده، فأنا لا أسأله عن لا 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 أقول لماذا ولماذا، لكن إذا كنت بين يدي قلت له مثلا هل أنت فعلت كذا، سألت هل فعلت، هل أنت مثلا يا شيخ كنت تعلم حال هذا الرجل، هل لكن تقول وحال الرجل لا يخفى على أحد، فكيف لا يخفى على الشيخ الفوزان؟ هذه المسألة تركيب المكعبات هذه ستجعلك تتهم كل الأئمة. يعني معقول كان فلان لا يعلم حال هذا؟ يعني معناه أنه كان يبيع دينه، يعني كان يعلم حاله وبيبيع دينه، ده المقابل على طول، ده المقابل، معناه أنه كان يعلم الحال ولكنه باع دينه. ولماذا فلان ما شيخ فلان ما رد إلا لما؟ كل هذه لا ينبغي لطالب علم أن يسأله، هذه تكون هذه الأغراض عند أهل البدع والأهواء، إنما عند أهل السنة غير موجودة. نعم وارد أن أنت يا مرسي تعلم الشيء عن فلان في البلد وطلعت ما يعلم، وارد هذا، وارد أن الناس يتكلمون في كل شيء وما صلك هذا الكلام، وارد هذا الكلام. مثل ما يقال يعني كان يخفى حال سيد قطب على كذا، نعم ما يقرؤون العلماء، ما يقرؤون لكل أحد. ولهذا لماذا قاعد العلماء بأن المثبت مقدم على النافي، لكن أقصد فيما يتعلق بجانب الديانة، العالم السلف السني طالب العلم السلف السني لا تظن به إلا خير. وما يقع عندك من معاني التعظيم لحرمات الله فاعلم أنها عنده. نعم في ما
قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله، ورد في الحديث نعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، هذا معروف في البحث. السلطان هنا المقصود به الخلق يعني الملكوت،
هذا حينئذ لا يكون أشكال إذا كان السلطان، نعم،
أو يقصد به الصفة المتعلقة بذلك، وهذا في بحث الزيادة على ما ذكرته. ولكن هذه الكلمة لا تعني أن القديم من أسماء الله أو أنه من صفاته سبحانه، لأنه وصف به سلطانه سبحانه، أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم، سلطان الله القديم الذي وصفة تدبيره سبحانه، وهذه ليست راجعة إلى الاسم القديم الذي يدل على الذات، كما هو معلوم أن الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفات.
لكن قالوا يخبر عن الله عز وجل، يخبر عنه بأنه القديم، إذا كان على وجه الإخبار الذي أيضا يحتف به ما يدل على نوع القدم، كما قال الطحاوي القديم بالابتداء، فهذا يكون على وجه الإخبار، وقد اقترن به أن هذا القدم أزلي. نعم،
نسبة شيخنا الفقه الأكبر لأبي حنيفة
فيها كلام، مر معنا في دورة أبي حنيفة فيها كلام، لكن تواترها عند الأحناف ونقل العلماء منها يؤكد أن لها أصلا. نعم،
والذي يدل عليه قال
فقوله
ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته.
نعم، فالكلام لا يختلف عن المتكلم، أما الكلام صفته، كلامك صفتك. نعم،
يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره.
كلام ما عليه دليل، لا آية ولا حديث ولا كلام صحابي ولا كلام تابعي، لا أنه لم يزل ولا زال أزلا أبدا يقول يا موسى، وهذا كلام قديم بقى، لا يزال يقول يا موسى يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابي إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء. قال ابن باز هذه أشياء زينها الشيطان لبعض الناس، فقالوا إن هذا الملفوظ حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله. حكاية هذا كلام الكلابية، وعبارة هذا الكلام من أشاعرة. والفرق بين حكاية والعبارة أن الحكاية مطبقة، يعني الآن ما تسمعون الآن ده حكاية صوتي وليس عبارة عن صوتي، حكاية مكبر هذا يحكي، فهذه تكون مطابقة بخلاف عبارة. وكلام الله معنى قائم بالله، هذا من أقبح الكلام وأكذبه، فالكلام القائم بالذات غير الكلام الذي يسمع. وكلام الله سمعه أنبياؤه، سمعه موسى، سمعه المسلمون، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، ويسمعه الناس يوم القيامة، يسمعه أهل الجنة، غير المعنى القائم بالله عز وجل. نعم.
وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وبالجملة فكل ما تحتج
طبعا به هذا أيضا وصف الله بالنقص، يعني لم يكن له موصوفا من المتكلم ثم صار موصوفا. فقول الطحاوي الذي هو من صفاته لم يزل، لم يزل يعني موصوفا بهذا، رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، فإن أيضا من الفرق من يقول بأنه يتكلم بحرف صوت بس لكن بعد أن لم يكن متكلما به، فتكون هذه الصفة قد حدثت له بعد أن لم تكن، وهذا غلط. فإن قال قائل لكن إذا كنتم تقولون الآن بأن هذه الصفة كونها تحصل بعد أن لم تكن يقتضي نقصا، فهناك من الصفات حصل بعد أن لم يكن، نقول مثل يقول مثلا الاستواء، النزول، النزول هذا لم يكن فكان، الاستواء لم يكن فكان، يبقى إذن هذه صفات نقص لله عز وجل، الاستواء، النزول، لأنها لم تكن. الله ما يزال نازلا، نقول كان ولا يزال، لا لم يكن ينزل السماء الدنيا ثم لما خلق السماوات وكذا نزل، لم يكن مستويا ثم استوى، إذن هذا يقتضي أيضا النقص لله عز وجل. نقول الجواب أن ما تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى من هذا الأمر كماله حصوله على هذا الوجه، وعدم وجوده ليس نقصا، إنما كماله يقتضي حصوله على هذا الوجه، فما حصل على هذا الوجه فالكمال حصوله على هذا الوجه، لأنه متعلق بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، ومشيئته متعلقة بحكمته سبحانه وتعالى، وليس عدم اتصافه لعجزه، وليس عد به في قبل، وليس عدم اتصافه لكونه كان كمالا ثم لم يتصف به وبعد ذلك اتصف، فالكمال حصوله على هذا الوجه. طيب لما لم يكن موجودا، ليس وجوده قبل كان كمالا فلم يتصف الله به عز وجل فيكون نقصا فيه أو عجزا عن الاتصاف بذلك، لكن هذه حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة. فهذا ليس عن ماذا، إنما حينما تكون صفة كمال لم يتصف بها وهي صفة كمال من كل وجه، وكان ينبغي أن يكون الكمال يعني اتصافه بها دائما أبدا، ثم أنه لم يتصف يقال هذا نقص، لكن ليس كذلك. فهل أنت تقول كان ينبغي أن يوصف بالنزول الدائم الدائم لما خلق الله السماوات والأرض وحصل بعد ذلك الخليقة؟ اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ذلك، فكان الكمال هو هذا الذي حصل. يبقى هذه تعلق بها الكمال المنوط بها على الوجه الذي اتصف الله سبحانه وتعالى به. نعم.
وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما.
يعني الطائفة المنحرفة إذا قالت طرفا من الحق فإننا لا نرد الحق لكوني خرج من الطائفة الضالة، وإذا قابلتهم طائفة فقالت بعض الحق فإننا نرد بعض الحق لكون الطائفة ضالة، لكننا لا نقول إلا الحق المحض. فالطوائف إذا خرج منها بعض الحق فلا نرده. لماذا؟ لأن دليل الحق حق، قاله الله قاله رسوله قاله السلف، وليس دليل الحق المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية، دليل الحق قال الله قال الرسول. فلو رددنا الحق لكونه جاء من ضال فقد رددنا حجة الله وحجة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نرد أي حجة. ولهذا عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما جاء الحبر اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر ذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. هذا حق وإن كان اليهود عندهم، ولهذا قال قرأ وما قدر الله حق قدره. نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، هذا بعض حق، فنقبل نحن الحق من أي قائل به. ليه؟ لأن دليله الحق. لكن نذهب نتلقى عنهم، انتبهوا لأن هذا اللبس دائما يحصل في هذه المسألة، اللبس يحصل في هذه المسألة دائما، وهو أن كثيرا من الناس لا يفرق بين قبول الحق وتلقي الحق، قبول الحق وتلقي الحق. قبول الحق يقبل من أي قائل به. بلغني الآن أن اليهود يقولون كذا وهو حق، فتقول هذا حق لكنه كذوب. ولهذا النبي قال في الشيطان صدقك وهو كذوب، هو كذوب القائل، وأما القول فصواب، صدقك وهو كذوب. طيب، لكن نذهب نتعلم من الشيطان ليصبح الشيطان شيخا، هذه مسألة أخرى. إذن في فرق بين تلقي الحق وبين قبول الحق، هذه مسألة سهلة عند أهل العلم لكنها مشكلة عند أهل البدع، أو يستشكلون بها فيربطون بين المسألتين. يعني الشيخ فلان لا نتلقى عنه، كيف يقول لا نتلقى عن شيخ فلان والشيطان نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وكذوب، الشيطان نفسه النبي حكم أنه صدق في قوله، وأولئك جعلوا هؤلاء أشر من الشياطين. لم يفرق بين القبول وبين التلقي، بين القبول وبين التلقي. فالتلقي ما يجوز تتلقى عن صاحب بدعة، لأنه ما يجوز تتلقى عن الشيطان. أي بقى دليل سيأتيك؟ اليهودي، ها تتلقى عن اليهود تتعلم عن، لا الشيطان صدقك وكذب، ها تتلقى عن الشيطان، لا، لكن لا ترد حقا ولو قاله شيطان، ولا ترد حقا ولو قاله يهودي. يبقى في فرق بين تلقي الحق وبين قبول الحق. الحق يتلقى عن من؟ عن أهل الحق، عن أهل الحق. طب والحق يقبل من من؟ من كل قائل به. يبقى انتبه، اكتب كده، الحق يتلقى عن من؟ الجواب عن أهل الحق فقط. لما أذهب أتعلم، لما أذهب أتلقى الحق، فلا يكون إلا عن أهل الحق. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الدليل، يعني من جملة يعني الأدلة المشهورة عند السلف يعني. طيب سؤال، عمن نقبل الحق؟ عمن نقبل الحق؟ الجواب نقبل الحق من كل متكلم به. وعليه فالضابط المعتمد في التلقي المتلقى عنه عقيدته صحيحة، والمعتمد في الأقوال موافقتها الحق أو مخالفتها له. يبقى أنا أفرق بين القول والقائل، القول معروض على الدليل، والقائل معروض على السنة والبدعة. فالتلقي يتعلق بالقائل أن يكون أهل السنة، وأما القبول فمتعلق بالقول. ولهذا فرق النبي بين القول والقائل فقال صدقك قولا وهو كذوب قائلا. يبقى إذا ما الضابط؟ قول يا أستاذ علي. أستاذ علي، فرق بين تلقي الحق وقبول الحق. الحق أقبله عن أي أحد؟ كقبول، قبول إذا جاءني القول عن أي أحد وهو حق أقبله ولا أرده؟ أقبله. طيب تلقي الحق بقى، أنا أريد أن أذهب أتعلم الحق، أتعلم عن من؟ عن أهل الحق. يبقى التلقي الرحلة المجالسة عن أهل الحق. طب القبول من أي أحد؟ لأن القبول يتعلق بالقول ذاته، وأما التلقي يتعلق بالقائل. أقول يا شيخ محمد، ها؟ نعم، لأن متعلق بالقول ذاته. الحق، الحق دليله حق، يقول شيطان، يقول يهودي، يقول نصراني، يقول إخواني، يقول تبليغي، يقول سيد قطب، يقول سيد هذا اسمه ايه القمي، اي احد، اي سيد، اي احد يقول. طيب لكن تلقي الحق الا عن اهل الحق، هذا يتعلق بالقائل نفسه. ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. استاذ اسامه، ما الفرق؟ قول انت السؤال الاول، السؤال والجواب والقبول. ها، تلقى الحق عن الحق، نخص بقى الحق، والقبول من اي احد؟ من اي احد؟ من اي احد؟ فالخلط بين التلقي والقبول خلط قاتل، قاتل. فابن ابي العز هنا يقول فيجب الاخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من كل قول منهما. طيب لما نأتي نحن بقى ننطق بالحق، أهل السنة ينطقون بالحق المحض، فلا يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون بعض، وإنما يؤمنون بالكتاب كله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، كل من عند ربنا، وما يذكروا إلا أولو الألباب. نعم، ماذا؟ لما يكون شيخ ماله؟ كلمة لا تعلم عنه هيبقى عندنا حالة اسمها حالة التبين، أنا ما أعلم عنه. الشيخ يقعد في المسجد وأنا أصلي صلاة العصر فوجدت واحد يعظ بكلمة أنا ما أعلم لم أتبين بعد. هذه تستثنى، هذه تستثنى لأنها ليست تلقي، ماذا تلقى عنه العلم، وإنما صليت معه وبيذكر فهذا موعظة تسمعها. لكن إن وجدته يتكلم بباطل ناقشه. نعم، لكن مثل هذا يكون قبل التبين. فمسألة التبين مسألة بتكون مسألة توقف، حتى مثل ما قال أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الرجل أهل السنة نراه مع الرجل أهل البدعة أن الحق به، قال أو تعلمه، يعني توقف في الحكم حتى تعلمه. نعم.
فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم،
يعني
والكلام
قوله فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى. الحوادث هي ماذا؟ صفات يعني، وأن الله يفعل بمشيئة وكذا، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك إنما إذا قطعتم الحوادث هي المخلوقات، فالله لا يحل في شيء من المخلوقات. نعم.
يقول صفات شيخنا أم التجدد، الحوادث التجدد
ما أدري والله، يعني اشرح لي يعني ايه صفات وتجدد، ما أدري فيها.
ما يأتي من ذكر من ربهم محدث،
كل هذا عندهم محدثات، جميع الصفات عندهم محدثات، جميع الصفات عندهم يعبرون عن محدثات. محدثات يعني مخلوق، إنما احنا عندنا يا أخي، احنا ولهذا احنا ما نتكلم عن صفات بأنها حوادث أصلا، إنما احنا بنشرح، لهذا هو قال مجمل. إنما احنا عندنا، عندنا الصفات الذاتية ما تتجدد، الصفات يعني من جهة قيامها هذه لا يزال الله عز وجل موصوفا، إنما ما تعلق من شيء فهو مشيء. اقرأ. نعم.
قال بل الذي أفهمهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم.
ولا شك أن الرسل،
قال ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهمهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولو كان المرض من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
لو كان المرض بالاستواء الاستلاء كل هذا يمر ولم يبينه النبي، تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، ولا الصحابة ولا التابعون. ولو كانت الصفات هذه إنما المراد بها أنه يراد بها غير ظاهرها، كيف سكت النبي وسكت الصحابة وسكت التابعون حتى جاء هؤلاء الأقزام يتكلمون فيها ويقولون المراد والمراد والمراد؟ فهذه لا تعقل، أن الله لا يبين مراد من الاستواء في سبعة مواضع يقول الرحمن عرش استوى، وما بين أن المراد هو استولى، أو أن النبي ما بين أن المراد من النزول هو نزول الملك أو نزول الرحمة، ولا الصحابة ولا التابعون ولا أحد من الأئمة. فإذا هذه كلها أمور باطلة أحدثوها واخترعوها، واعتقدوا أن الدافع إلى القول بها أن العقل يأبى، العقل يأبى أن يوصف الله بأن ينزل نزولا حقيقيا، العقل يأبى بأن الله يوصف بأنه مستوى استواء حقيقي. ومن ذلك قولهم هذا يلزم أن تكون الحوادث قامت إيه مرادكم بالحوادث؟ هذه لفظة مجملة، حوادث إذا كان قصدهم بالحوادث الصفات. ولهذا أهل السنة يستفصلون عن العبارات المحدثة قبل الرد، يستفصلون من جهة المعاني، أما الألفاظ فليعبرون بها. أهل السنة ما يعبرون عن الصفات بالحوادث، إنما يعبرون عن الصفات إما بالمعاني، يقول هذه المعاني لأن الصفة هي المعنى، ويعبرون بأنها صفات لكن إذا قالها المبتدع الحوادث يستفصلون. إيش تقصد بالحوادث؟ ماذا تقصد بها؟ مخلوقات يعني مخلوقة؟ الله ينزع عن ذلك سبحانه وتعالى. أنك تطلق على الصفات حوادث باللازم هذه الصفات أثبتها أهل العلم ولم يلتزموا قولكم أنها بذلك تقتضي أن تكون مخلوقة، وإذا كانت مخلوقة اقتضت أن يكون الله عز وجل مخلوقا. قال الشيخ الباز لما سئل رحمة الله عليه قولهم هذا يلزم حلول الحوادث برب تبارك وتعالى وهذا قد نفي بتخصيص. أجاب الشيخ هذا كلام مجمل، إذا قيل بالحوادث إنها صفات قيل هذه صفات والصفات ثابتة لله، قد يكون لها حوادث لا أصل لذلك، قد يكون لها حوادث لعل يقال يعني لا حوادث لا أصل لذلك للتدليس والتلبيس. وإذا أردتم بالحوادث أن صفات المخلوقين لا تقع به وأن ما يقع بالمخلوقين من النقص لا يحل بالله من كلامهم هم ومن أفعالهم هم ومن دمائهم وتعالى المخلوق فلا حرج، فلا حرج. يقول من جهة المعنى يعني هذا من جهة المعنى إن أردتم بالحوادث أن صفات المخلوقين لا تقع به، لكن هم يقولون بأن الشبه الكبرى عندهم أننا لو وصفنا الله بصفات فإن هذه الصفات حوادث والحادث لا يحل إلا بحادث يعني مخلوق، والمخلوق لا يحل إلا بمخلوق، وبالتالي عطلوا الصفات بهذا. معنى أن الخالق لا يحل به شيء مخلوق معنى صحيح، لكن أن تعبروا عن الصفات بأنها حادث مخلوقة باطلة. ولهذا نحن نعبر عن الصفات بأنها صفات. نعم.
ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا وكذلك.
نعم يعني اطردوا هذا في الصفات، إن قلتوا في بعض الصفات نصفوا بها ولكن ليس كصفات المخلوقين قلنا اطردوا هذا في كل الصفات. ما يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، إنما يقوم الكلام بشيء آخر. أنا الآن كلامي منسوب إلي، كلامك أنت منسوب إليك، كلام أحمد الآن منسوب إليه، كلام طلعت منسوب إليه، ما أتكلم أنا وينسب كلامي إليكم، ما يتكلم أنا وينسب كلامي إلى جدار. نعم.
وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟
هكذا يقول المعتزلة، قدير بلا قدرة عليم بلا علم. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك.
نعم يعني فلو لم تكن لو لم يكن كلام صفة لله لكاد الاستعاذة بمخلوق وهذا شرك. فليعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق أعوذ بكلمات الله وتكون كلمات الله مخلوق باستعاذة بمخلوق، إنما كلمات الله صفته سبحانه وتعالى. يبقى هذا من جملة الاستعاذة بماذا؟ بالصفات لا بالمخلوق، فالمخلوق لا يستعاذ به. نعم.
وكقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات للكلام. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله
هذا المجاز الطاغوت، الطاغوت الذي تضرعوا به، فإذا ما استطاعوا دفع شيء قالوا إذن هو موصوف لله عز وجل على المجاز. فلو جئت تلزمهم قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب الله أضاف الكلام النفسي، وهذه إضافة صفة موصوف، يقولون هذه مجاز ليس على الحقيقة، الإضافة هنا مجازية، يبقى حتى يسمع كلام الله ليس الكلام الحقيقي وإنما هذا مجاز. أنا قلت لكم سبحان الله، سمعت علي جمعة وهو يقرأ من ورقة يقول بأن عن سئل عن قول أحمد بأن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، لا إشكال، وكأن أحمد إمامه الذي يقتدي به، قال ما في مشكلة، كلام هذا كلام يعني صحيح، لكن المراد بالكلام ماذا؟ المعنى القائم بالنفس. فمن قال بأنه مخلوق فهذا كافر. فنزل كلام أحمد على معتقد بأنه كلام يقصد أحمد المعنى القائم لا يقصد أحمد الألفاظ، وصار بقى يستدل بالعامية وكذا أن إطلاق القرآن على القرآن كلام الله ده مجازي، مثل ما أقول مثلا أنا حرقت طلعت، لما أحرق الصورة أقول مثلا حرقت طلعت مثلا، يعني بمثل بطلعت حرقت فلانا، وأنا ما حرقت فلانا ما حرقت صورتها، لكن يجوز تقول كده دست بالأقدام أو كذا. نعم في إيه تعبيره بإيه؟ اي نعم بالمتردية، على يريد المتردية و... نعم.
وهذا كلام فاسد
مذهب على الأحناف. نعم تلفظ ايه؟ ان ايه؟ وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. ما فهمت بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. أي قد يكون لأن يعني من جملة الأفعال، فالعقوبة من جملة من عقوبتك. نعم.
وهذا كلام فاسد.
فالعقوبة فعل الله عز وجل بمن يستحق، والمعافاة فعل الله عز وجل بمن يستحق. نعم. أما الرضا هذه صفة الله عز وجل، والسخط صفة الله عز وجل. نعم.
وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين
اللي هو معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتباعد في الحاصل في الدلالات في المدلول، وهذه العبارة مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو القرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام، والعبارات مخلوقة إنما الكلام غير مخلوق. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. يقول وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ما هو معنى واحد. كيف معنى واحد؟ يعني لا تقربوا الزنا هو أقيموا الصلاة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو الشرك، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يد أبي لهب، طالما أنه معنى واحد. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. نعم.
والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة.
يقول الشيخ ابن باز يحتمل هذا المعنى. وعلى كل حال هذا قول فاسد. القول بأن كلام الله معنى قائم بالله وأنه يختلف اختلاف الألفاظ والعبارات والدلائل هذا من أفسد الأقوال عقلا وشرعا. فإن الواحد منا لو كان كلامه لا يتغير بل هو كلام واحد لكان نقصا في حق، وكان آية وعبرة، لأن المعاني تختلف وتختلف ألفاظها ودلائلها. فالزعم بأن الكلام معنى واحد قائم بالله وإنما تختلف عنه تعابير هذا من أفسد الأقوال. كل هذا هروب إيه؟ من أن كلام الله حروف وأصوات. كل هذا هروب من أن كلام الله حروف وأصوات. ثم هو يحتمل أن يكون معنى الكلام واحدا كما قال الشارح، فيكون معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في زعم هؤلاء هو معنى تبت يدا أبي لهب، وهو معنى والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهذا لا يقول عاقل، من تأمل ما يقول يقف على هذا، إنما يقوله من لا يعقل. والمعنى الثاني أن يقال إن جميع الكتب متحدة في المعنى، وأن آية الغسل في القرآن موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وغير ذلك، وهكذا تبت وهكذا والعصر. فإن عبر عن هذه الصورة وهذه المعاني بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنها بالعبرانية صار توراة وهكذا، وهذا أيضا فاسد. يعني قد يراد بالمعنى الواحد عدم اختلاف المعنى في ذات القرآن في نفس القرآن، وإن يلزم من ذلك أن تكون سورة الكرسي آية الكرسي هي آية آية الدين، وأن سورة الفاتحة هي سورة تبت يدا وهكذا. ويحتمل يكون إيه؟ إن المعنى الموجود في هذه الصور موجود أيضا فين؟ في الكتب الأخرى في التوراة والإنجيل وكذا، وإنما التعبير هو الذي يتغير. إن عبر بالعربية صار قرآنا، وإن عبر بالعبرانية صار توراة. قال وهذا أيضا فاسد. سبحان الله، شوف لولا الاطلاع على هذا الكلام، ولابد من الاطلاع عليه وشرحه حتى لا يتكرر في الأمة، لأنه ما زال يدرس إلى الآن. هذا ما زال يدرس إلى الآن. نعم، لما كان يستحق أن يذكر أصلا. يعني لو قيل نحكي كلام المجانين ربما كان أضبط من هذا، لأن حال أقل كلام عشوائي، إنما الكلام ده يشبه العلم. قال وهذا أيضا فاز، وإنه يلزم عليه أن تكون شرائعنا هي شرائعهم، وأن يكون ما أمرنا به هو ما أمر به، وما نهينا عنه وما نهوا عنه. والله يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيكون في الفاتحة نظير في التوراة ولا في فيكون في الفاتحة نظير في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. فعلم بهذا أن هذا القول فاسد من جميع الوجوه. الفاتحة يعني ليس في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا مثلها، لا من جهة اتحاد معنى هذا الكلام. فعلم بهذا أن هذا القول فاسد من جميع الوجوه، لا من جهة اتحاد معنى هذا الكلام ولا من جهة تنوع الكلام فهو فاسد. والصواب أن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء، وأن التوراة غير الإنجيل، وأن الإنجيل غير الزبور، والزبور غير القرآن، والقرآن غير صحف إبراهيم وموسى إلى غير ذلك، وأن الكلام معنى ولفظا أصلا ما في فرق بين معنى واللفظ. إذا قلنا الكلام تلقائي ألفاظ معنى، أنا كلامي الآن إيه؟ ألفاظ معنى. نفرق بين ألفاظ المعاني؟ كيف تفرق بين ألفاظ المعاني؟ عجيب، يعني تفريق بما لا يمكن أن يحصل. فهو تكلم، وأن الكلام معنى ولفظا تكلم الله به عز وجل، فهو تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل معنى ولفظا حرفا وصوتا، وهكذا القرآن. وهذا كلامه سبحانه يوم القيامة حين يخاطب أهل الجنة وحين يخاطب آدم، أخرج بعث النار، كلام يسمع، كلام له معنى يسمعه آدم ويعيه، وهكذا كلامه مع أهل الجنة، وهكذا كلامه مع الناس. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، كلام مسموع يسأل ماذا فعلت يوم كذا وكذا، وماذا صار يوم كذا وكذا، ويقول لأهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقي. قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك. هذا معنى غير معنى والعصر. قالوا وما هو أفضل منه يا ربنا؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم أيضا هذا الفرار هم ابتلوا بهذا فرارا من التشبيه. ما مظلتهم الكبرى في نفي الكلام وصفات يا أخوان؟ تنزيه الله عز وجل عن النقص. لماذا يا أخوان؟ لأنه قام عندهم أن لازم إثبات الصفات النقص، فينزل عن النقص فعطل صفات تنزيه. يقولون هذا الفرار هم ابتلوا بهذا الفرار من التشبيه، يعني إذا قلنا إنه معان وإنه يتكلم بالألفاظ كنا مشبهين له بخلق، وهذا من ضلالهم وجهلهم. فيقال لهم أيضا المعاني لا تقوم إلا بمن يفهمها ويعقلها، فإذا كان كلام الله له معنى ويعبر بكذا ويعبر بكذا، هذا لا يعقل إلا في من يعقل، في من يفهم، في من له علم. فالحجر والشجر لا يقال إنه يفهم كذا ويفهم كذا ويعقل كذا، ويكون في نفسه معاني يعبر عنها بكذا أو يعبر عنها بكذا ويعبر عنها بكذا. وهكذا البهيمة لا يقال فيها إنها تفهم كذا وتعقل كذا ويعبر عنها بكذا. فإذا قلتم هذا معناه أن هذا تشبيه لي بالجمادات وبكل ما تنزه الله عنه سبحانه وتعالى من الحيوانات، بل في الحقيقة معطل الصفات يشبه الله بالمعدومات، وذلك لأنه من لا صفة له لا وجود له، من لا صفة له لا وجود له، كل موجود موصوف. أين الموجود الذي لا صفات له؟ يختلف عن صفات غير كذا نعم، لكن أين الموجود الذي لا صفات له؟ لا يتصور موجود لا صفات له. ولهذا تشبيه من معدومات، ومن هنا قال السلف المعطل يعبد عدما عدما. صحيح، هذا لازم قوله، إذا عريت عن الصفات فقد عريته عن الوجود. وكلما تأمل الإنسان، يقول ابن أبي العز هذا القول تبين فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف، والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الحقيقة وكلام الله لا يتناهى. قال الشيخ لا يتناهى ويتنوع، ليس معنى واحد، لا يتناهى ويتنوع، بل معاني مختلفة. فمعنى قل هو الله واحد غير معنى تبت يدا أبي لهب، ومعنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم غير معنى والعصر، ومعنى والعصر وأشباهها غير معنى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، كل له معنى. هذا غير المعنى الآخر ومخالف له. فلا يقول عقل إن هذه معناها واحد أبدا، لا يقول هذا إلا من لا عقل له. لا يتناهى يعني لا ينتهي، ده بالنسبة للكلام. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي. كلام كثير، كلام الله لا يقف عند حد، لكن هل هذا الكلام الكوني أو الكلام الشرعي؟ هذا الكون القدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله لا ينفك عن الإرادة، إذن لا ينفك عن الكلام. أما كلامه الشرعي فمحدود، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، هذا كلام حد له أول وله آخر. وإذا قيل أن هذا كلام الله وليس في القرآن يقال له ليس هذا بكلام الله. فأول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن إذن هذا له حد. أما كلامه كصفة الكلام، كلامه سبحانه وتعالى لا يتناهى ولا ينتهي، وهو أيضا يتنوع. نعم، كلام كيف؟ ليه؟ ليه؟ ليه على هذا الكلام نقول القرآن كلام قديم؟ ليه؟ أنت الآن تقول على هذا نقول الكلام قديم، وعلى هذا إيه؟ ليس على كلام أهل السنة. طيب ما هم يقولون، ما هو هم يقولون هذا كلام قديم، معاني قديمة، معنى واحد قائم ولا تنوع ولا تغير. لا، نقول الكلام قديم، الكلام قديم من جهة ماذا؟ من جهة نوعه جنسه، أما أفراده فهي متعلقة بالمشيئة. فكان القرآن من أفراده، من أفراد صفة الكلام، تكلم الله عز وجل به ما تشاء كيف شاء، وهو في اللوح المحفوظ مكتوب. أما كلامه سبحانه وتعالى به فهو لما كلم به جبريل ونزل به جبريل. ولهذا قال تعالى: ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، محدث في إنزال في كلام الله عز وجل لجبريل عليه السلام. إنما صفة الكلام اللي متفرع منها أو الذي القرآن آحاده، صفة الكلام أزلية من جهة الجنس. ولهذا يقولون في كلام الله: قديم النوع حادث الأحاد. القرآن ما هو بكلام قديم، القرآن ما هو بكلام قديم، نقصد القديم أزلي، لا، الله ما تكلم بالقرآن من قديم. القرآن كلامه الذي تعلق بمشيئته كلم به جبريل، ليس قبل كلام الله جبريل بالقرآن تكلم بالقرآن. أما أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، إنما متكلم به تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى فكلم به جبريل، لكن لا يقال قديم. نعم. ولهذا احنا قلنا من قبل، يعني يشكل عن التعبير للبعض يقول بكلام قديم وكذا وأنه قديم النوع حادث الأحاد، هذا يعبر عن صفة الكلام. نعم. أما القرآن فإنه متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، اللي هو داخل فيه حادث الأحاد، حادث الأحاد، إلا أن يكون للقائل مراد، هذا لا نعلم. نعم.
فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله.
ولهذا يقول ابن أبي العز هنا: والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، من كلام الله اللي هو أحد، هو أحد كلامه، فمن أحد كلامه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذا الكلام الشرعي. نعم. وكلام الله تعالى تنافى، فإنه لم يزل يتكلم ما شاء إذا شاء كيف شاء. طيب. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض،
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن.
صحيح. ولو داسه الإنسان بالأقدام ما يكفر، لأنه بيدوس كلام مخلوق، بناء على هذا كده يقول: ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مس. لماذا يقول النبي كما في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر؟ ليه؟ ولماذا التحفظ هذا؟ ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن، إنما حرم ذلك إلا أنه كلام الله. طب ومن دسوا بالأقدم؟ طيب والنبي نهى عن السفر به إلى بلاد الكفر، ليه يعني؟ ماذا عسى أن يكون؟ ما الذي يحصل في بلاد الكفر؟ يمزقون يهينون، هذا كلام مخلوق، هذا كلام مخلوق ليس كلام الله. نعم.
بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض.
الشيخ ابن باز علق على كلام ابن أبي العز ليس لما حرم على الجنوب يعني والمحدث قراءته، قال قوله المحدث في تسامح، لأن المحدث لا يمنع من قراءته بل يقرأ المحدث عن ظهر قلب، وإنما هو على الجنوب فقط. هو طبعا بيقصد يعني الحدث الأكبر، لكن يقول يعني المحدث يعبر عنه بالمحدث الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر لا مانع أن يقرأ من غير مس، فلما قال لما حرم على الجنوب والمحدث قراءته، لكن لو فسر بأن المحدث هو الجنوب خلاص لا إشكال، وإنما هو على الجنوب فقط. الشيخ ابن باز يقول والحائض والنفساء في قول، وأما مسه المصحف فأحرم على الجميع، فكلمة المحدث فيها تسامح. نعم،
هو لم يقل
نعم نعم
قال المس
أقول ما. لا قال وقراءته، قراءته، ولو كان ما يقرأ القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنوب المحدث قراءته. الأول ذكر المحدث مسه، ذكر المحدث مرتين يعني، قال في الأول ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنوب المحدث مسه، هذا لا إشكال فيه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنوب والمحدث قراءته. نعم،
النسخة اللي معنا
في النسخة يعني ما فيها محدث، والشيخ علق على العبارة اللي فيه عبارة المحدث. نعم،
بل كلام الله محفوظ في الصدور مكروم بالألسنة مكتوب في المصاحف.
ولعل الصحيح أن يكون كلامنا بالعز لما حرم على الجنوب قراءة القرآن كما في النسخة دي، لكن هذه نسخة أخرى الشيخ علق عليه. نعم،
بل نعم. كلام الله محفوظ في الصدور مكروم بالألسنة مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغيران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا، ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا
معروف كل هذا كلام من؟ لو أنت وجدت في ورقة ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا قل إيه؟ هذا كلام الشاعر لبيد، وهذا خط هاني، فيها إشكال دي؟ يبقى الخط هنا خط من واحد والكلام كلام واحد آخر، نفس المسألة. الخط الذي هو المداد وكذا هذا مخلوق، وهو خط فلان، ولا يقال كتبه بخط فلان. أنت تكتب المصحف يقال خط فلان، لكن كلام من؟ كلام الله عز وجل، كلام الله سبحانه. ومن هنا الحلف بالمصحف قد يختلف عن الحلف بالقرآن. الحلف بالقرآن، القرآن كلام الله. الحلف بالمصحف، المصحف ذاته يحلف على المصحف هذا، مثلا هذا مصحف يحلف عليه، المصحف هذا يدخله مخلوق، فالغلاف هذا مخلوق والمداد هذا مخلوق، فده يحتاج بقى استحضار أنه يقصد ماذا؟ كلام الله الموجود بالمصحف. إنما التحفظ هذا لا يدخل فين؟ وآيات الله كذا مثلا والقرآن كذا، لأنها صفة الله عز وجل، ما يدخل شيء مخلوق، إنما ذات المصحف يدخله المخلوق، تحل بمخلوق وغير مخلوق، فلهذا لابد من تفصيله. وهذا لم يكن من عمل السلف، أن يضع يد على المصحف ويحلف بهذا، لم يكن هذا من عمل السلف، مع أن العامة يعظمون هذا جدا، تحلف له ألف مرة والله 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 يقول لك لا احلف على المصحف، احلف على المصحف، مع أنه والله حلف باسمه، والقرآن أيحلف بصفته سبحانه وتعالى، لكن هو عندهم هكذا إن ده تعظيم. يعني ليه بقى؟ إذا حلف كذبا هتشل يده، هيمرض، ابنه هيموت، تجارته ستخسر، وهكذا هيخسر تجارته، فهو عندهم هذا التعظيم، فهو تعظيم. فإذا المصحف فيه المخلوق وفيه غير المخلوق، أما ما كان مخلوقا كالغلاف والحبر والورق هذا مخلوق، وأما المكتوب فهذا ماذا؟ ولهذا نفرق بين المكتوب والكتابة، كما نفرق بين المتلو والتلاوة، التلاوة التي فعل العبد والمتلو الذي هو القرآن. فقال فتقول هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. نعم. والقرآن في الأصل،
والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وتارة يذكر ويراد به المقروء، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان، والفرق بين كونه في زبر الأولين.
وأما الكلام
فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان، والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله.
إذن القرآن ليس في وإنه لفي زبر الأولين أي ذكر ووصف والإخبار عنه، وليس القرآن كله من أول فتحة إلى آخره سورة الناس، لما هذا ذكر يعني أنها الإشارة إليه. كما أن محمدا
صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس، وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها. وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى واضح له الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه.
يقول الشيخ ابن باز يعني ينقل من كتاب إلى كتاب، ولو ما إنما صار ينقل من كتاب إلى كتاب ومن كلام إلى كلام، وقد يكون كثيرا مما ينقله مثله، قد ينقل من كتاب إلى كتاب ومن مصحف إلى مصحف، يعني قد ينقل الكلام وهو ما خطر في باله، إنما ينقله من مصحف إلى مصحف، من أوراق إلى أوراق، ما حفظه في ذهنه ولا استقر في قلبه. فالحاصل أنه له وجود فقد يوجد في الأذهان وهو كلام الله، ويوجد في الصدور محفوظا في القلب وهو كلام الله، يوجد في الكتابات في المصاحف مكتوبا وهو كلام الله، مقروءا وهو كلام الله، منظورا إليه في المصاحف فهو كلام الله من حيث أنه المكتوب. والحرف المنظور إليه والمداد شيء آخر. يعني أنا الآن بقرأ مثلا من مصحف أقرأ كلام الله، أقول هذا كلام الله الذي أقرأه، لكن الحرف نفسه اللي هو مكتوب بالمداد أو كذا، هذا أقول فيما يتعلق بالمداد فهذا مخلوق، فيما يتعلق بالكتابة فهذا مخلوق، أما المكتوب أما المقروء فهذا كلام الله. طيب في الصدور، في الصدور هذا كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو كلام الله من حيث إنه المكتوب والحرف المنظور إليه والمداد والحرف المنظور إليه والمداد شيء آخر. فالمكتوب هو كلام الله، ونفس حرف الكاتب وصوت الكاتب ومداد الكاتب شيء آخر. سبحان الله، شوف اضطر أهل السنة إلى تفصيلات، مثل ما تقول إيه يعني يستدلون على الشيء الذي لا ينكره عاقل أصلا. يعني ما أحد عاقل هيقول إن هذه إن هذا المداد صفة لله عز وجل، لكن لما قالوا أهل البدع المكتوب هذا مخلوق فصل أهل السنة وقالوا فرق بين المكتوب هذا اللي هو القرآن وبين الكتاب، مع أن كل عقل يعرف أصلا فرق بين المكتوب الذي هو الكلام الذي نقرأه وبين الكتابة التي نكتبه. كما مثل هنا يقال هذا كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، أيضا هو خط فلان وكلام فلان، وهذا معروف عند كل أحد. ولهذا حتى في محترزهم هل نقول الاسم والمسمى وكذا، أليسوا قد فرقوا بين الاسم هذا إذا كتب نقولون الله، هل نقول الكتاب هذا أنا كتبته أنا الله، هذه هي عين المسمى اللي هو الله عز وجل، أنت تمزق كذب أنت مزقت الله، حاشا. فلهذا لابد من التفصيل، ولهذا هو نفسه أو غيره في تفصيل، لكن تقول هذه الأسماء لله عز وجل كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى. نعم.
وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع عالمه وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله.
يعني من أوجه رد القول بالمجاز، المجاز عند البلاغين ما صح نفيه، وبالتالي هم يقولون هذا ماذا الموجود في المصحف كلام الله مجازا، والمجاز يصح نفيه، يعني يصح أن أقول ليس الموجود في المصحف كلام الله. الصفات قالوا مجازية، إذن يصح أن أقول ليس لله صفة، ليس لله وجه، ليس لله يد، ليس لله كذا، فالمجاز ما صح نفيه. ومن هنا القول بالمجاز في القرآن ابطل القرآن، لأن المجاز ما صح نفيه، وبالتالي يصح أن تقول لموجود هذا ليس كلام الله، ليس كلام الله. نعم.
فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله، وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله.
فدل هذا على التفريق بين ماذا؟ بين المتلو والتلاوة، حتى يسمع كلام الله. طيب حتى يسمع كلام الله، الكافر بيسمع كلام الله مباشر، الله تكلم يسمع كلام الله مباشر، ولا يسمع كلام القارئ، ولا يسمع صوت القارئ، صوت القارئ، لكن صوت القارئ بماذا؟ بالقرآن. فدل هذا على أن المقروء الذي يقرأه القارئ هو كلام الله، فقال حتى اسمع كلام الله، مع أن الصوت صوت من؟ صوت القارئ. نعم.
والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله،
لأن الله قال حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. نعم. ولهذا أخواني الناظر المتأمل في كلام المتكلمين في القرآن يجد أن كل آية تحتاج إلى بيان وهداية في المراد منها، فالقرآن نفسه ليس كتاب هداية، القرآن يحتاج كتابا آخر يبين المراد من هذا القرآن الذي ظاهره ليس حقا، إنما المراد منه هو الحق. طب المراد فين؟ مش موجود في القرآن. المراد من الاستواء والاستواء غير موجود، المراد من كلام الله إنه عبارة مش كلام الله، أو حكاية ليس هو كلام الله، ولم يذكر الله عز وجل في آية حتى اسمع عبارة، حتى اسمع حكاية، إنما حتى اسمع كلام الله. يبقى نعلق تحت كده، والمراد ليس كلام الله حقيقة وإنما هذا عبارة عن كلام الله، والمراد استوى ليس استوى، والمراد إن الله يحب يعني إرادة، والمراد يبقى احنا نحتاج قرآن آخر، القرآن ليس كتاب هداية، نحتاج كتاب آخر يبين المراد الذي هو الهداية. ولا النبي شرح وفسر، يبقى السنة أيضا ما كانت هداية، ولا الصحابة بينوا، فلم يكونوا أئمة هدى ولا مصابيح دجى، أي فضل للصحابة وامترقوا القرآن على ظاهره الباطل، ظاهر القرآن هذا باطل عندهم، ظاهر القرآن هذا باطل عندهم. هل في أخوان كفر وضلال أكثر من هذا والعياذ بالله من جهة أقوالهم ومعتقداتهم؟ فالقرآن ليس كلام الله، والله يقول حتى يسمع كلام الله. نعم.
الشيخ الإسلام في الوسطية شيخنا يقول بعدما ذكر نصوص الصفات في القرآن قال: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
نعم لا شك. نعم.
فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله،
ولهذا ليه الأشاعرة بيقبلوا التعددية كما يقولون، من شعارهم التعددية، نقبل أي من المذهب الجعفري مذهب معتبر المذهب كذا، إلا السلفي، إلا السلفي هذا لا وجود له، لا على التعددية مقبول، ولا على حرية الفكر مقبول، ولا على أي شيء مقبول. مالك بوابة تدخل منها، جميع البوابات عندنا 10 مليون بوابة، 10 مليون جميع يا أخي يا أخي بوذا يا أخي يا أخي بوذا بوذا طلع رجل فاضل قوي، ده بوذا ده الإنسانية والأخلاق بوذا لا أهو مكان، إنما السلف لا، لأنه وده العدو الحقيقي، ده اللي بيهدم العروش، ده قاهر الضلال بإذن الله عز وجل. إنما كل المذاهب الأخرى سيب ونسيب، بيقبل، إنما أنت ماسك، والذين يمسكون بالكتاب لا تترك شيئا. يا أخي تبهدش أبدا، أنت ضال، أنت ضال. ولهذا لما جاء حسان يقول قال إن الأشعار من السنة فرح بها قوم، وقال الرجل أحسن، الرجل اعترفه، ماذا نريد بعد ذلك؟ الرجل اعترفه. وأما أهل الخبرة فيهم قالوا لا، الأشعار السنة، نأتي بقى إلى معتقدات بقى الأشعار، ما قوله في الإيمان، ما قوله في الاستواء، ما قوله، لا نقبل العمومات هذه، يضحكون علينا بها حتى تتبع ملتهم، مش حتى تصفهم بكذا، لا تتبع الملة، اتباع الملة، والملة 1 2 3 4 5 6 7، حتى تتبع الملة لابد. فالذي لا يقبل التنازل قط هو السلفية. ولهذا ليس هذا قول الأشعرة فقط فيك، قول جميع الطوائف. العدوي اسأله عمن شئت، حتى لو غرق في الانحراف لابد يذكر له حسناته. إنما أنت أتزوج مدخلي، لا طب اسمع، طب عندنا مدخلي في المسجد إن صحوب ما كانش يبقى المدخلي ماله دخل. دول شر الطوائف، دول لا يوجد لهم نظير على وجه. دول لا بيحذروا من شرك ولا بيحذروا من كذا ولا من نصارى ولا من يهود ولا 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 إلى آخره. لكن الصوفي كان مجتهد في توحيد الربوبية وحرب الإلحاد، لكن الخارجي كان، لكن المهم أنت لا. أما أنت فلا. لماذا يا أخواني؟ لأن جميع هذه الطوائف قابلة للتنازل من أجل التعايش، فيقبل التنازل من أجل التعايش. أما السلفي فإنه لا يقبل تنازلا. لماذا؟ لأن التعايش الذي يريده هو يريد جنة العرض والسماوات والأرض، ما يريد الدنيا يأمن فيها من فلان أو علان، إنما يريد آخرة يأمن فيها غضب الله سبحانه وتعالى. ولهذا فهو عالم ملة لا عالم أمة، بمعنى أنه يرضي الناس، ولا عالم دولة بمعنى أنه يرضي حكما ولو في معصية الله عز وجل، وإنما هو عالم ملة يتكلم بالأثر والنص. فمن أراد أن يتفق معه فليتفق معه في حجته. هل يملك السلف الذي يعيش في بلد ما أن يتنازل عن بعض السلفية ليتعايش مع الإخوان في البلد ويتعايش مع كذا، وإنما في بلد آخر ما يتعايش؟ لا، ما يملك سلف يعيش على وجه الأرض أبدا أن يتنازل عن شيء من الأشياء. ولهذا الذين تنازلوا ليسوا بسلفيين. الذين تنازلوا ليسوا بسلفيين. من هنا يكون موقف جميع الجماعات والطوائف من المنهج السلفي، منهج العداء. العدو المشترك هو السنة لكل الفرق، كما أن العدو المشترك لكل الملل هي الإسلام. النصارى تفترق فيما بينها فضلا عن غيرها، اليهود تفترق فيما بينها فضلا عن غيرها، لكن لماذا يتفق الجميع على حرب شيء واحد ألا هو الإسلام؟ كذلك الفرق تتعدد لكن تتفق على حرب شيء واحد هو السنة. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية: وأهل السنة وسط في الفرق، كما أن الإسلام وسط في الملل. فلا إشكالية أن يتفق الإخوان على التبليغ، على الداعش، على كل هؤلاء يتفقون عليك أنت. من هنا أعطني جماعة، أعطني داعية في مصر مثلا، كمصر نعرفها مثلا من قرب، يثني على من يسمون بالمداخل. كلهم يتفقون احضروا المداخل، الإخوان احضروا المداخل، من يزعم السلفية احضروا المداخل، أشعر كله احضر المداخل، حتى الصوفي الأشعري يقول لك احضر المداخل. لماذا؟ لأنه ما في التقاء بينك وبينه. في صفة الكلام 9 أقوال 10 أقوال في القرآن وصفة الكلام، ما يتفق قول مع أهل السنة أبدا، لكن فيما بينهم لحرب السنة قد يتفقون. شوف، قبلوا الشيعة ولم يقبلوا المنهج السلفي هؤلاء الأشاعرة، وذلك لأنه يرد على جميع الطوائف. فلما كانت السنة تبطل جميع الطوائف كانت السنة العدو المشترك لجميع الطوائف، كانت السنة العدو المشترك لجميع الطوائف. فهذا تأمل هذا جيدا، وعلام الحرب على أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف، لا العلماني قبلك ولا الاشتراكي قبلك ولا الرافضي قبلك ولا الصوفي قبلك ولا أي أحد قبلك. ولهذا لا يثني على صاحب السنة إلا صاحب سنة، لا تنتظر ثناء من أي أحد مهما كان. حتى لو أثنى عليك تجد واحد جاهلا بمنهجك أصلا، لكن أعجبه مثلا جانب عندك، أنت بتحارب جماعات قالك إيه كويس، لأنه أصلا يحارب ال، فأنت أرضيت ما عنده. بس لكن لو جلست معه بتحارب جماعات ده خطبتك جميلة ما شاء الله، أقول له الحمد لله والله دي السنة وكذا كذا الحمد لله، إحنا لا عندنا بفضل عز وجل لا أحزاب ولا عندنا شركيات ولا قبو، أنت ما عندكش ده سيدنا، أنا عارف بالله سيدك أبو فطير، ما أنتش عارفه أبو فطير؟ لا لا، ولا أبو حصير حد، ولا أعرف حدا، لا لا لا. يبقى أنت كده كنت فكر مش لا يمكن تستقيم، عايز تتغدى معاه وهو بيثنى عليك أنك بتحارب الجماعة الدؤون دول، هتتغدى وتسكت، هتفتح معاه مش هتكمل غدا، عايز معاه مش هتكمل غدا، هو جايبك من المسجد مخصيصا يا سيدي أنا متغدى، لا يمكن، لا لا ده خطبة جميلة، لا يمكن، لازم تغدى معي، لازم والله لازم، ما انت ارضيتك شيء ها، وانتوا بتتغدوا لو فتحتم مش هتكملوا غد، لا يمكن. مين اللي يتفق معاك؟ مين هو اللي يتفق معاك؟ هو مين هذا؟ من الذي ما عنده يا قدر ضل فيه، يا صحابه، يا اسماء وصفات، يا توحيد، يا جماعات، يا مظاهرات، يا بلا، ما في. تتفق مع مين الا صاحب سن، إلا صاحب سنة، لا يمكن، ما في قدر يجمعكم من كل وجه إلا مع صاحب السنة، إلا مع صاحب السنة فقط. يا أخي الكرة هذه، الكرة هذه كأس العالم، شفت بين حتى اللي يسمونه مشايخ، واحد يقول لك أنا في حياتي أنا لا أحب الكرة ولا كذا، ولكن أنا أبارك بلاد الحرمين في انتصارهم على فريقي. يعني لماذا طبعا هتبارك ليه؟ يعني حصل مثلا الحمد لله توسعة الحرمين مثلا وكذا، شكرت بلاد الحرمين جزاهم الله خير ولا مثلا على جهدهم في التيسير للناس مثلا في الحج، ده تتهموا من يعلق جزا الله خيرا حكومة خدم الحرمين على الخدمات وكذا، اقول لك بس ده هذا كذا كذا، يبقى ده تبع السلطان. لكن حينما نأتي الى القرى نبارك، وصارت الآن ما شاء الله كأس العالم والدعوة وقد أسلم ما أدري كذا وقد وقد، وصار البعض يعلق على هذا ويترك أصل ماذا؟ أصل القضية وأصل المسألة. فلا يمكن تجد اشتراكا معك من كل وجه، من كل وجه، إلا من كان على السنة المحضة فعلا فعلا ما قرره السلام. ما السنة؟ ما لسم له إلا السنة. ما السنة؟ ما لسم له إلا السنة. هذه السنة، من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب، هذا السني لم يتعصب لشيء منها. طيب يعني الإخوان يمدون أيديهم، تعاون معهم من أجل أن تأخذ المساجد وبعدين يبقى أظهر المنهج. أبدا أبدا، أنا تعاون معهم يعني أفقد منهجي من أجل ماذا؟ من أجل منهجي؟ أتنازل عن الشريعة من أجل تطبيق الشريعة؟ أنا لست مكلفا من الله عز وجل أن أحكم وإلا أكون أثما، أن أقيم خلافة وإلا أكون مذنبا، أنا أقيم عبودية، أنا أقيم توحيد. جاء حكم، جاء فتح، هذا من عند الله، وإلا ورأيت النبي وليس معه أحد. أنا مأمور بماذا؟ بأن أقيم العبودية في نفسي وعلى أرضي، أقيم العبودية، أقيم التوحيد، وذي أساس اختلاف النظرة بينك وبين كل الذين يعملون في كما يقال في الحقل الدعوي، كلهم يقول نريد خلافة إسلامية، وهذا طبعا يتضمن ماذا؟ تكفير جميع الحكام وجميع، لأن ليست خلافة. الأنبياء ما جاءوا يطلبون أولا تلك الخلافة، ولا رأينا أن هذا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، جئت لأحكم، جئت لأقيم كذا، إنما اعبدوا الله ما لكم من غيره. هذه الخصومة، وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون، قلنا إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فأنا لا أتنازل عن الشريعة من أجل شريعة، أنا لا أتنازل عن ديني من أجل أن أقيم ديني، أنا مكلف بماذا؟ مكلف بإقامة ديني في نفسي وفي. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان: إلى أي شيء يدعوكم؟ يدعونا إلى نعبد الله ونشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة وصلة الأرحام وإلى آخره. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يأمرنا بأننا نتركه يحكم أو نتركه كذا، وإنما جاء التمكين. ولهذا الله قال وعد، وعد بالتمكين من يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فهذا أصل العبادة. فبينما هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، ونحن نتنازل من أجل كذا ونريد والخلافة الإسلامية وعودة الخلافة، فيترك العمل بهذه الشريعة ويترك العمل بهذا، ولهذا يفتن الناس في دين الله بدعوة الحفاظ على الشريعة، هذا أصلا عمل الجميع. شوف سبحان الله يا أخواني، والشيء بالشيء يذكر، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين على بيان هؤلاء وأمر هؤلاء. معي مقطع، وجاءني واحد أرسل لي أمس عن وحيد بن عبد السلام بالي الذي يبدو أن له من اسمه نصيب بالي فعلا، بالي، وأنه سيأتي يوم هذا الرجل إن شاء الله لن يكون له قدر عند أحد. هذا الرجل سئل، جاءه سائل يسأل، المقطع فيه: ما تقول في جماعة التبليغ؟ ما تقول في جماعة التبليغ؟ فقال: الحمد لله والصلاة والسلام. أقول طبعا معنى كلامي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما عندنا في مصر، عندنا في مصر جماعة التبليغ والدعوة من أهل السنة والجماعة، وقوم لهم جهود وكذا، لعل يوجد في بعض البلدان الأخرى يعني عنهم بعض الأشياء، لكن جماعة التبليغ التي عندنا في مصر هم من أهل السنة والجماعة، ولهم جهود عظيمة جدا، وما يأخذه يؤخذ عليه من بعض المخالفات، فهذه أشياء يعني اجتهدوا فيها، كمسألة التحديد بالوقت وكذا وكذا، أشياء اجتهدوا فيها، لكن لهم ولهم 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 ولهم، وصار يذكر من أهل السنة والجماعة جماعة التبليغ ودعم، ضاربا بقى صفحا عن كلام العلماء وتصنيفات العلماء فيه وكلام أهل العلم فيه. نهيك عن كلام أهل العلم، ما عندك نص اسمه فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أنت عض على أصل شجرة، ما عندك نص أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. طب أنت جاهل يا وحيد عبد السلام، جاهل، جاهل بضلال هؤلاء في التوحيد، وضلال هؤلاء في الاتباع، وضلال هؤلاء في الدعوة. ده يقول ايه؟ ده يؤصل ايه؟ يؤصل من عند هؤلاء دعوة وعند غيره مثلا العلم او شيء، فنأخذ من هؤلاء الدعوة. يعني هؤلاء مهرة في باب الدعوة الى الله، ده بابه، هذا بابهم الذي تفوقوا فيه، وان كان عند غيرهم الفقه والحديث وغير ذلك. هذا بالله عليكم، شم رائحة السلفية، شم رائحة العلم. لو ان الناس وكلوا لوحيد عبد السلام، هذا قول حسان، هو قول هؤلاء جميعا، هو هذا القول، أن هذه الطوائف وهذه الجماعات جماعات الخلاف بينها خلاف دعوي، وإلا فكلهم يجمعهم مظلة واحدة هي مظلة أهل السنة والجماعة. ولهذا لا يعتبرون بكلام علمائنا، الذين يطعنون في العلماء هم هؤلاء، الذين يخرجون عن منهج العلماء هم هؤلاء، إنما أنت تتهم بهذا ولا أثار من علم. أنت تقدم كلام العلماء، تقدم كلام السلف، أما هؤلاء رؤى فقط. جماعة التبليغ، هذه الجماعة، جماعة على فضل في الدعوة، أي دعوة، أنهم ينقلون الناس من المقاهي إلى فكر الناس. مسألة أن هذه الجماعات تنقل من معاصي إلى طاعات، يا اخوان هذه الجماعات هذه الجماعه حقيقتها انها تنقل من مقاهي ومن كذا فعلا الى فكرهم، الى جماعه تبليغ. ولهذا لو خرجت عنهم يحذرون منك. وفي بعض الاماكن من اخواننا اللي كانوا مثلا ممكن على ايديهم في اول الامر، لما تركوهم حاربوه، هو يريدك عضوا عنده، ولهذا ما عندهم اي اسلام يدعو لك جماعه تبليغ، أي سنة، أي توحيد من أصول من التوحيد والسنة، أي توحيد، أي سنة، يدعون إليه وأستمع مقطعا لتبليغي هندي يسأل عما فعلته الحكومة السعودية من التحذير من جماعة التبليغ وصار ينتقد ويقول يطعنون في جماعة التبليغ أنها عندها أن إلياس كان صوفيا وكان يباع على كذا وكذا وكان قبوريا ويقول أعوذ بالله كان قبوريا كيف يكون قبوريا أعوذ بالله كان صوفيا نعم لكن التصوف الموجود في القرآن وفي السنة وفي كلام أهل العلم هذا التصوف الموجود فإن التصوف في القرآن موجود وهو التزكية وفي السنة موجود وهو الإحسان وفي كلام أهل العلم موجود وهو الزهد في أحد يعترض على التزكية وعلى الإحسان وعلى الزهد هذا هو تصوف الشيخ العلامة محمد إلياس التزكية هذه موجودة في القرآن والإحسان هذا موجود في السنة والزهد هذا موجود في كلام العلماء ألا يعني ما قلت التصوف يعني ما قلت التصوف ولأي طائفة مهما كانت أن تقول نحن في القرآن والسنة وكلام العلماء ويأتي بأوصاف في القرآن والسنة في القرآن تصوف اللي هو التزكية يعني ليس بالتصوف يعني أين التصوف في القرآن في السنة تصوف الإحسان في كلام العلماء تصوف اللي هو الزهد وصار ينافح عن التزكية والإحسان والزهد ولم يستطع أن ينافح في كلمة واحدة عن ماذا إخوان عن التصوف يا الله يا الله إخواني كم الناس بعيدون بعيدون والله إخواني كم الناس بعيدون يعني أنت يا وحيد عبد السلام لسه عايش تقول التبليغ جماعة من أهل السنة والجماعة صح لأنك لا تعرف من أهل السنة والجماعة لأنك لا تعرف تذكرون أنتم من مدة لما بالخطأ ولا واحد بيعدله على الصفحة ولا ما تدري يعني من أي وجه جاءت لما نزل الحديث في التعامل مع السلطان وحق السلطان نزله من على موقع هو نفسه أصلا موجود بالتشكيل والشرح حتى والتعليق والتعليق انظر إلى التعليقات التي جاءت على وحيد عبد السلام لا 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 احنا كنا نظنك لا 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 لا, لا, لا. واحد يخلي في عفريت أحسن والتاني جمهوره اللي كان معه اللي كان بيسمعه تقريبا ما أدري كم يجي ألف تعليق كده أنا ما رأيت واحدا علق بتعليق يثنى عليه تقريبا تقريبا يعني كانت النتيجة ماذا تقريبا ما بات المقطع حذف إلى الآن حذف حذف إلى الآن طيب تبنى تبرد تبوجه تبين ده كلامك ولا كلام من ولا جد بالخطأ ولا ايه اللي حصل هذا سلفي هذا تحريفه ليه باطل ولا حق فوالله وبالله وطالله ان هؤلاء ليسوا سلفيين ليسوا سلفيين ليس وحيد عبد السلام سلفيا ليس حسان سلفيا ليس الحويني سلفيا ليس عبد المقصود سلفيا ليس ياسر بران سلفيا ليس محمد اسماعيل سلفيا كل هؤلاء والله وبالله وطالله ولا يعقوب ولا كل هؤلاء ليسوا سلفيين ليسوا سلفيين ولا يعرفون عنها شيئا هل بسهولة نقولها يعني بسهولة أقصر بسهولة يعني شوف مقطع أي واحد يثني كيف تثني جماعة التبليغ المصري هذا بيذكرنا بسؤال وجه الشيخ عبد الرزاق هل التبليغون في الخليج يختلفون عنه قال التبليغون في مصر والتبليغون في الخليج والتبليغون في إسرائيل كلهم واحد حتى التبليغون في إسرائيل كلهم واحد لو رحت تبليغون في إسرائيل نعم كل واحد تبليغ منهج حينما تأتي تتكلم عن طائفة تكلم عن منهجها تكلم عن معتقدها تكلم عن أصولها إن كنت تجهل فاسكت الحمد لله يا أخوان، يا الله، والله من فضل الله عز وجل ما جرى من حوادث تغربل الصف. صحيح إن كان معك 10,000 صار 10 أفراد، لكن بركة 10 يتربون على المنهج خير من ملء الأرض لا يعرف المنهج. نعم
الشيخ عبد الرزاق عفيفي شيخنا فتوى.
أيوة هات فتوى عبد الرزاق.
سؤال العلامة عبد الرزاق عفيفي كما في مجموع الفتاوى والرسائل له، السؤال 83 عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية.
يا سلام يا سلام، جزاه الله خير، الله يرفع قدره. تعرفون عبد الرزاق عفيف ولا ما تعرفونه؟ طب احنا ما عرف حتى هو منوفي، منوفي لما مات ما ترجم رسلان فورا، لكن شعراوي لما مات الأربعاء تقريبا ترجم على منبره تقريبا من 10 أوجه تبين علم الشعراوي وفضل الشعراوي، 10 أوجه تقريبا. الداعي الطهور، كان الشعراوي طهورا طهورا طهورا، لو تجيب العبارة دي أحمد يبقى هاتها بعد ما تخلص عبد الرزاق عبد العفيف. طهورا طهورا، انت عارف يعني طهور؟ يعني طهر مطهر، يعني ما في خلاف، غير الطاهر بقى اللي فيها هل الطاهر يرفع حد، لكن لا الطهور ما في خلاف، الطهور ما في خلاف. نعم.
قال: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس.
الله أكبر الله أكبر. شيخ عبد الرزاق عفيفي أخواني الرئيس الثاني لجمعية أنصار السنة محمد، الثاني بعد الشيخ محمد حامد الفقي، لما سافر تولى الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وقد كان وكيل الشيخ عبد الرزاق، عبد الرحمن الوكيل الثالث، عبد الرحمن الوكيل بعديه الشيخ هراس. نعم.
هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنغلاديش.
الله أكبر الله أكبر. فين واحد عبد السلام من هذا الكلام؟ فين واحد عبد السلام من كتاب موسوعة القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للعلامة الأثري المجاهد حمود التوجري رحمة الله عليه، الأثري المجاهد. نعم.
أما الخروج بقصد الدعوة إلى الإسلام فهو جهاد في سبيل الله وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ، وأنا أعرف جماعة التبليغ من زمان قديم وهم المبتدعة في أي مكان كانوا، هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية كلهم مرتبطون بشيخهم إلياس.
نعم الله أكبر الله أكبر، إمام سبحان الله. نعم.
كلمة رسلان شيخنا.
أيوة.
قال رسلان في خطبة،
صراحة أحمد بيسعفني في الحاجات دي يعني. ما شاء الله.
قال رسلان في خطبة الشعراوي وصفات الداعية المسلم بتاريخ 25/09/1400، قال: فأول درس نخرج به من حياة الشيخ ووفاته هو أنه ينبغي على الداعية المسلم.
طبعا مهم التاريخ جدا، مهم التاريخ، التاريخ ده خلال 30 سنة اللي بيقول لما أتلوث ببدعة، وقد كنا سنة 82 قد كان يجاهد، لما كتب مجنون ليلة كان ياما بيجاهد بالمنهج وكذا. 82 هذا رجل مخذول سبحان الله، يعني مجنون ليلة سنة من تراثي القديم اللي طلابه كانوا يقولون تعيرون بالقديم سبحان الله، فجاء فجدده وأعطاه صفته الجديدة قريبا. وأننا كنا وكنا وكنا كنا كنا ماذا كنا ماذا أعد التاريخ تاني.
في 25/04/1419
1419
وفاة الشعراوي 22/0 قبلها بثلاثة أيام.
ما قلت الأربعة تقريبا، أربع خميس جمعة كذا أو ثلاثة حاجة زي كذا، يعني ما فات عليه أسبوع. نعم.
فأول درس نخرج به من حياة الشيخ ووفاته هو أنه ينبغي على الداعية المسلم أن يكون كالماء الطهور والماء الطهور هو ما لم يقيد بقيد وما لم يوصف بوصف، فإذا وصف الماء بوصف وإذا قيد الماء بقيد خرج إن كان المخالط طاهرا من حد الطهورية إلى حد الطاهرية.
ما شاء الله، يعني لا تظن خيرا. شوف بيشرح لك أنا أقصد ماذا. نعم شرح وافي. نعم.
وإن كان المخالط نجسا خرج من حد الطهورية إلى حد الطاهرية إلى حد النجاسة، نسأل الله السلامة والعافية.
نعم.
إلى أن قال،
يعني طبعا في نظر مسألة، لكن على قول العلماء ماشي ما في إشكال، تقسيم إلى ثلاثة أو إلى اثنين. نعم.
إلى أن قال، وأما
لا فرق على الصحيح، لا فرق بين الطاهر والطهور، والماء قسمان، أما ما خرج عن إطلاقه فهذا لا يسمى ماء أصلا، يعني بيعتبر من قسم هذه ثلاثة أقسام يخرج من الطهورية إلى الطاهر وهو ماذا؟ ما لا يصح أن يرفع به الأحداث على اعتبار أنه ماذا؟ أنه صار طاهرا غير مطاهر، هذا ليس ماء أصلا. هو حينما تجعل في هذا ماء طهوره، حينما تضع فيه الشاي لا نسميه طاهرا ماء طاهرا وبالتالي يرفع الأحداث، هذا نسميه شايا لا نسميه ماء. ولهذا قد يكون الخلاف لفظي، لكن مهم أن تفهم المراد، هذا لا يسمى ماء، ما يقال ماء طهور، هذا شاي. فالذي يسميه ماء طهور يجعل الطاهر والذي يرفع، وإنما الطهور ما يرفع، والذي لا يسميه ماء يجعل الطاهر الطهور، مترادفات ما في إشكال، طاهر طهور. نعم.
وأما الداعية المسلم الصحيح فلا يقيد وصف الإسلام بقيد أبدا، وإنما يجعله مطلقا كالماء الطهور، وكذلك كان الشيخ رحمة الله عليه.
بس فقط رجع عن هذه، ما رجع عن هذه، ما رجع عن المفردات، لكن بعض ضغوط دامت سنوات. الأول أنا ما سميت، الثاني هذا من باب المعادل الموضوعي، الثالث ضغط من أمن الدولة، الرابع خطب في السعودية في العرفة، الخامس أثنى عليه مش عارف إيه. المهم ما في النهاية الشيخ محمد متولى الشعراء غفر الله له كان صوفيا جلد، بس في النهاية يعني. طيب والباقي التركة دي والفواتير دي من اللي يسديدها؟ طيب يعني الشيخ محمد متولى الشعراء ما كانش طهور؟ طب لماذا قلت طهور؟ الطهور ده انت بتشرح الطهور فقها، اشرح الطهور وصفا في الرجل، لم يتقيد بشيء يعني ليس صوفيا، لم يتقيد بشيء يعني ليس محاربا للسلفية، لم يتقيد بشيء، نفس كلام حسه نور الضحى ونور السوى والثرى والثري والقمة وقام، كيف يكون رسلان سلفيا؟ كيف يكون حسان سلفيا؟ وارد ان الانسان يخطئ، بس انا حينما ابني كلامي ابني على ادل وواقع، بعد ذلك ارجع عنه ليه؟ لاعتمادي على خبر ضعيف، اعتمادي على كتاب منقول، اعتمادي على كلام ولم يبلغني شيئا، فكيف كان هذا الرجل طهورا لم يتقيد بشيء سوى الإسلام الخالص؟ يعني إذن لم يثبت عندك إن كان على الصوفية، لم يثبت عندك إن كان على الخرافية، ليس الصوفية حتى الذي تقول الصفاء، إنما الخرافية. ارجع إلى ذكرياته ومذكراته تجد خرافية، ارجع إلى طوافه حول القبور، ارجع إلى كل هذا، كيف تقول هذا والرجل كان على هذا؟ فكيف تقول هذا وتكتفي في الحكم النهائي بأنه كان صوفيا جدا؟ كنت تعلم ولا ما تعلم؟ ده درس واحد، هذا درس واحد من الدروس، وإلا فالدروس كثيرة جدا. نعم.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة، ومن قال
طبعا إن إخواني هذا ليس فاصلا، هذه جملة اعتراضية، المقطع ده كله جملة اعتراضية بتشرح الجملة اللي في الكتاب، لأن الجمل التي في الكتاب عرفتك كيف يدخل الخلل. هؤلاء يقولون القرآن عبارة، فأين كلام الله في القرآن بأنه عبارة؟ الله قال حتى يسمع كلامه، ما قال عبارة. فهذا تحريف، والتحريف هو شأن كل زائخ. فكيف حرف هذا وحرف هذا وحرف هذا وحرف ذاك؟ لابد من الربط، لابد من الربط، لابد من التمثيل، لابد من التمثيل. فبالمثال يتضح المقال، خصوصا مقال تعايشه، مقال مطلوب أن تحكم فيه. الآن قد تركب القطار، واحد رايح على وحيد عبد السلام يسمعه، واحد جاي، كيف تنصح؟ يبقى لابد أن أقول لك، أقول لك دليلا وآخر وثالث وعاشر ومئة وألف، لتزهد الناس وتبعد الناس وتبين حقائق هؤلاء. إنما تقول لا ينبغي البيان ولا الاشتغال بهذا، هذه خيانة، هذه خديعة، هذا تلبيس، هذا تدليس. من لم يعرف الأمة بالأشاعرة تحمل إثم تبنيها من رجل لو نصحته لما كان أشعري. فاعلم أن الشيطان شيطانان، ليس شيطانا واحدا، شيطان متكلم وشيطان أخرس. شيطان أخرس يسكت عن باطل تعيشه أمته فلا ينصح، وشيطان متكلم يؤصل لهذا الباطل، فهما شيطانان وليس شيطانا واحدا. فمن تكلم بباطل كان شيطانا متكلما، ومن سكت عن باطل كان شيطانا أخرس. نعم.
ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وكلام الطحاوي رحمه الله تعالى يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وإن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عنه.
لا يتصور سماعه منه، لأن الله ما تكلم بحرف وصوت، ولا يتصور تكلم بحرف وصوت، لأن هذا يقتضي المماثلة. فالحرف وصوت يقتضي لسانا، يقتضي شفتين، يقتضي لهاتا، يقتضي إلى غير ذلك، وهذا مستحيل يسمع من الله. نعم. يبقى إذن بنوه على ماذا؟ ولهذا الذين قالوا بأن القرآن ليس كلام الله بنوه على قاعدتين في الصفات. فإذا عطلوا صفة الكلام فكيف يقولون القرآن كلام الله؟ هذا تناقض. ولهذا ارتبطت مسألة القرآن بأنه مخلوق بمسألة ماذا؟ بمسألة الصفات. ولهذا الكلام النفسي عند هؤلاء اقتضى أنه لا بد أن يقول في القرآن بأن المسموع ليس كلام الله بل هو عبارة. نعم.
فإن الطحاوي رحمه الله تعالى يقول كلام الله منه بدا، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدا وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدا الكلام من ذلك المحل، فقال السلف
من ذلك المحل. فالسلف احتاجوا أن يوضحوا الرد فقالوا منه بدأ. يبقى منه بدأ رد على من قال من المخلوق بدأ، من الشجرة بدأ، من كذا بدأ، وليس من الله. نعم.
وكذلك قال، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود أي يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف.
ما الدليل على أن الكلام من الله؟ آيات منها تنزيل كتابي من الله، انتبه من الله، ولكن حق القول مني. إذن من الله بدأ. قلنا نزله روح القدس من ربك، هذا مهم جدا. جبريل سمع من؟ من الله، لا أنه أخذه من اللوح المحفوظ أو أخذه من بيت العزة أو أن الله أضفى عليه فهم ما في نفسه فعبر عما في نفس الله. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، بالحق من ربك. يبقى كيف يكون مخلوقا في الهوى، مخلوقا في محل وأخذ منه جبريل؟ من ربك، ولكن حق القول من هذا القول الكون القدر والشرع يدخل فيه أيضا. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. فكل هذه أدلة على أن القرآن من الله، نزل به جبريل من الله. يبقى ما إسناد القرآن؟ حدث به وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم سماعا من جبريل، وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم سماعا من رب العزة سبحانه وتعالى. هذا إسناده، هذا إسناد القرآن. أما أن محمدا سمعه من جبريل فهذا المعروف المتفق عليه، وقد كان النبي حريصا على هذا السماع، وكان من ذلك أنه كان يحرك شفتيه وقت النزول. جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طريق سعيد بن جبير قال: ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد بن جبير: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا نزل جبريل سمع، حتى إذا ارتفع بلغه، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى هذا الإسناد. ومن جبريل من رب العزة عز وجل تنزيل الكتاب من الله. قل نزله روح القدس من ربك، بالحق. نعم.
ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار.
هذا على قول. والقول الثاني: إليه يعود وصفه، كما إلى ابتدائه يعود وصفه فكذلك إليه يعود وصفه، فمنه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله عز وجل منه وإليه. نعم.
وقوله بلا كيفية، أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله.
طب فإن قال قائل: الله قال جعلناه قرآن عربيا، ونحن نعرف كيفية العربية، نحن نعرف كيفية العربية، بكيف كيف لنا نتكلم في كيفية كلام الله عز وجل بالقرآن؟ أليس هو القرآن الذي نقرأ ونسمعه الآن؟ نقول هو القرآن. طيب خلاص، يقول إذن صوته سبحانه وتعالى وكلامه ككلامنا بهذا. نقول: كسائر صفاته، فقل ليس كمثل شيء والسميع البصير. فكما وجهه لا يماثل وجوهنا، وكما يداه لا تماثل أيدينا، فكذلك كلامه لا يماثل كلامنا. نعم.
وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك.
ويقول بلا كيفية قولا يعني ليس بالمجاز، ليس كناية عن كذا، قولا يعني بحرف وصوت. وأنزله على رسوله وحيا. نعم.
وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
نزلناه أي من الله. نعم.
وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
وفي نزل به الروح ممن؟ من الله. نعم، قل نزله روح القدس من ربك. انتبهوا أخواني إلى إسناد القرآن بالأدلة، هذه مسألة لابد تستحضر فيها الأدلة لأنها مطلوبة جدا، قد تجدها مع الأشعاري فورا في القطار، تنتهي من الدرس وانت مروح الآن تجدها مع أشعاري. سلسلة إسناد القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم سماعا من جبريل، جبريل سماعا من رب العالمين سبحانه وتعالى، الأدلة على هذه السلسلة وهذا الإسناد. لو فيها 30 آية احفظ 30 آية، لا تحفظ 29، متى ما قدرت احفظ 30 آية في هذا. نعم.
وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال 8 أزواج من الأنعام.
طيب، هذه الشبهة يطول الرد عليها وهي مهمة، لعلنا نكتفي هذا القدر. شوف يا أخواني، أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. طيب، إذا كان هذا القرآن منزل من رب العالمين وإن النزول حقيقي سمعه جبريل، طيب الله ذكر إنزال المطر، الله ذكر إنزال الحديد، والحديد مخلوق والمطر مخلوق، فيكون الإنزال ماذا؟ لا يقتضي أن القرآن غير مخلوق، فكيف الرد في إنزال الحديد، تفريق بين إنزال القرآن وإنزال المطر والحديد وإنزال 8 أزواج منها الأنعام.